الشهادة بدعة والبراءة بدعة. عند أهل السنة يقولون الشهادة بدعة والبراءة بدعة. ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله به. وأما مع العلم بما ختم الله به وأما مع العلم فلا بأس، كأبي لهب وأبي جهل نعلم أنه ختم لهما بالنار فهم من أهل النار. ومعنى البراءة، البراءة من أبي بكر وعمر بدعة. ومما يلحق بهذا البحث مسألة السابقون الأولون. من هم السابقون الأولون من الصحابة؟ اختلف العلماء فيهم على قولين. القول الأول أن السابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، والمراد بالفتح صلح الحديبية، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. الذين أنفقوا من قبل الفتح، يعني الذين أسلموا قبل صلح الحديبية وأنفقوا، هؤلاء هم السابقون الأولون. القول الثاني أن السابقون الأولون هم من صلى إلى القبلتين، بيت المقدس والكعبة. والقول الأول أصح وأرجح. الدليل على الترجيح أولا قول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فدلت الآية على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد، كما دلت الآية والحديث على التفضيل بالمبايعة تحت الشجرة، ويقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وحديث جابر في صحيح مسلم: لا يلد النار أحد بايع تحت الشجرة. الثاني أن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة. الصلاة إلى القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس ليس بمجرده فضيلة لأمرين: أحدهما أن النسخ ليس من فعلهم، وثانيهما أنه لم يدل على التفضيل به دليل شرعي. وحب الصحابة، حب الصحابة من الدين، من الدين ومن الإيمان. حب الصحابة دين وإيمان لأمرين: أول لامتثالهم، بل لثلاث أمور: لامتثالهم لأمر الله، وثانيا ولحث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فهو من الحب في الله، وهو أيضا طاعة لله ولرسوله. ويذكر في هذا الحديث، في هذا المقام يذكر هذا الحديث حديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا يذكره أهل الأصول يستدلون به، والحديث باطل ليس بصحيح سندا ومتنا. أما من جهة السند فليس في شيء من دواوين السنة، وهو حديث ضعيف. قال البزار: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة، فلا يحتج به أصلا. وأما المعنى فمعنى فاسد: أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وذلك أن الصحابة إذا اختلفوا في قولين، وقال بعض الصحابة هذا حلال وقال آخرون هذا حرام، معنى هذا الذي يقتدي بالصحابة الذي يقول حلال مهتدي، والذي يقتدي بالصحابة الذي يقول هو حرام مهتدي، هذا فاسد. فدل على بطلان هذا الحديث سندا ومثنى. شارح الطحاوية ابن أبي العز انتقد الطحاوي حينما قال هنا الطحاوي: وحبهم دين وإيمان. عند قراءة العبارة:
وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
هكذا يقول الطحاوي: حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر وطغيان ونفاق. هذا كلام صحيح، لكن الشارح الطحاوية ألزم الطحاوي بالتناقض، لأنه قال فيما سبق الطحاوي: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. الإيمان كم هو؟ مركب من شيئين: إقرار باللسان وتصديق بالقلب. عمل القلب وعمل الجوارح ما يدخل في الإيمان عند الطحاوي. والحب أليس عملا قلبيا؟ الحب هنا عمل قلبي جعله من الإيمان، هذا صحيح يوافق ما ذهب إليه جمهور السنة. لكن الشارح ألزم الطحاوي بالتناقض، قال: أنت قلت في الأول الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم تدخل أعمال القلوب ولا أعمال الجوارح من الإيمان، وهنا قلت حب الصحابة إيمان والحب عمل قلبي وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان، فمعناه وافقت جمهور أهل السنة وهذا هو الحق، هذا حق. لكن ينبغي لك يعني أن أيها الطحاوي ينبغي لك أن تضيف إلى هذا في التعريف، فتقول: الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. حتى يتناسب مع قولك هذا وتوافق جمهور أهل السنة وهو الحق. ولكن شارح الطحاوية اعتذر عنه قال لعله أراد أن هذه التسمية مجاز، كما سميت الصلاة إيمانا مجازا عند الطحاوي والأحناف في قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، قال سميت إيمان سميت إيمانا مجاز. الصواب أن التسمية حقيقة لأن العمل من الإيمان سواء كان عمل قلبي أو عمل من أعمال الجوارح. والأدلة من الكتاب والسنة لمذهب أهل السنة في الصحابة وفضلهم وترضي عنه أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم إلى آخر الآية، ومنها قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، ومنها قوله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، ومنها قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ومن السنة أحاديث كحديث لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وحديث مسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وحديث الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا فمن أحبهم فهو بحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يشكو أن يأخذه. والحديث وإن كان في ضعف لكن له شواهد، ومن ذلك ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه قيل له إن ناسا يتناولون يعني بالسب أصحاب رسول حتى أبا بكر وعمر، قالت وما تعجبون انقطع عملهم في الدنيا فأحب الله لا يقطع عنهم الأجر. وكذلك أيضا ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد فلا مقام أحدهم مع رسول الله ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة، وفي رواية وكيع خير من عمر أحدكم عمره في رواية وكيع. قول ابن مسعود رضي الله عنه إن الله سبحانه وتعالى اختار نبيه واصطفاه وابتعثه بالرسالة نظر في قلوب الناس فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختصه فرآه أصفر القلوب وأبرها فاختاره الله واصطفاه لنبوته، ثم نظر في القلوب بعد قلب محمد فرأى قلوب أصحابه أبرها فاختارهم لصحبة نبيه، أو كما قال رضي الله عنه. والنصوص في هذا كثيرة، والنصوص في فضل الصحابة وفضلهم ومكانتهم ومنزلتهم كثيرة من الكتاب ومن السنة. نعم.
ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون.
هذا المبحث في مبحث الخلافة والولاية. الخلافة والولاية، خلافة هو والولاية هو أن يقام على الناس خليفة ووالي يلي أمورهم وينفذ فيهم حكم الشرع. اختلف العلماء في وجوب الإمامة أو استنانها أو جوازها، يعني هل يجب على الأمة أن تقيم واليا يتولى أمرها أو يستحب أو هو جائز. في العلماء تقول قيل يجب إقامة الخليفة والوالي، يجب على الناس أن ينصبوا خليفة وواليا فيهم يقيم فيهم أمر الله ويستتب به الأمن ينفذ الحدود ويحكم بالشرع وينصف المظلوم من الظالم. قالوا هذا لا يمكن إلا بالولاية، لا يمكن إيصال الحقوق إلى أهلها وإنصاف المظلوم من الظالم واستتباب الأمن وأداء الحقوق لا يمكن إلا بالخلافة والولاية. فيجب على الأمة أن تنصب خليفة ووليا عليها. هذا قول. القول الثاني أن نصب الخليفة والولاية مستحب وليس بواجب. القول الثالث أنه جائز، والجمهور على أنه واجب. الصواب أنه واجب، وأنه لا يمكن أن تكون الأمة هكذا ليس عليها والي. كما قال: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم ساد. لا يمكن أن تبقى الأمة بدون ولاية. ولهذا قال العلماء: 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، ولو كان ظالم، لكن ظلمه على نفسه. لكن قد علق الله تعالى بولاة الأمور كما قال الشيخ الإسلام مصالح عظيمة: قامة الحدود وإنصاف المظلوم من الظالم ورد الحقوق إلى أهلها والأخذ على يد المجرمين واستتباب الأمن، يأمن الناس على دمائهم وأموالهم ونسائهم. ولهذا قال العلماء: 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. ما ظنك لو جلس الناس في مجتمع ما قيل لهم ليلة واحدة كل يعمل ما يشاء، ماذا يحصل فيها من الفوضى والفساد؟ كل يعمل ما يشاء، وش يحصل في هذه الليلة من إراقة الدماء واستحلال الفروج ونهب الأموال والترويع؟ ما الله به عظيم، ما الله به عليم. ولهذا قال العلماء: 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. إذن الصواب أن الخلافة والولاية واجبة، وأنه يجب على الأمة أن تنصب خليفة ووالي وإمام وحاكم ورئيس وملك يقيم فيهم أمر الله. ولهذا قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، يعني لا إمارة فيهم. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. إذن الصواب أنه يجب على الأمة أن تقيم الخليفة، وقول الثاني أنه مستحب، وقول الثاني أنه جائز. ثم الجمهور الذين قالوا بأنها واجبة: هل الخلافة خاصة بقريش أم تتجاوزهم إلى غيرهم؟ قولان: قيل إنها خاصة بقريش، وقيل إنها ليست خاصة. والذين قالوا إنها خاصة استدلوا بحديث الأئمة من قريش. ثم الذين قالوا إنها خاصة بقريش قيل إنها خاصة ببني هاشم، وقيل إنها ليست خاصة ببني هاشم، وقيل إنها خاصة بالعباس وولده، وقيل خاصة ببني عبد المطلب، وقيل خاصة بولد جعفر. الخلافة والولاية بماذا تثبت؟ وهذا بحث مهم، بحث مهم، انتبهوا. الخلافة والولاية بماذا تثبت؟ يعني متى تثبت الخلافة والإمامة على الناس؟ متى يكون خليفة على الناس؟ ومتى يكون واليا على الناس؟ ومتى يكون إماما يجب له السمع والطاعة؟ الخلافة تثبت بواحد من ثلاث أمور. الخلافة تثبت بواحد من ثلاث أمور. الأمر الأول الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد. الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد، يعني أهل الحل والعقد يختارون الإمام، فتثبت له الإمامة باختيارهم وانتخابهم. وليس المراد كل أحد يختار، مثل ما تسمعوا في الانتخابات ما هب ودب، النساء والأطفال والعقلاء والمجانين كلهم يكون لهم انتخابات. لا، هذا ما هو بشرع. إذا الاختيار والانتخاب لأهل الحل والعقد، العقلاء ورؤساء القبائل والعشائر والعلماء والوجهاء يكفي. إذا اختار واحد من القبيلة فالقبيلة كلها تبع. إذن الاختيار من أهل الحل والعقد، ومثال ذلك ثبوت الخلافة لأبي بكر الصديق، ثبتت بالاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد. كذلك أيضا ثبتت الخلافة لعثمان رضي الله عنه لما جعل عمر الأمر في الستة الشورى، وصار عبد الرحمن بن عوف يشاور الناس المهاجرين والأنصار مقتصر عليهم، وسهل 3 ليالي لم يذق غمضا حتى رأى وجوه الناس كلهم إلى عثمان، ثم بايعه وبايعه بقية الستة وبايعه المهاجرين والأنصار، فثبتت له الخلافة بالاختيار والانتخاب من الحل والعقد. كذلك علي رضي الله عنه ثبت له الخلافة بالاختيار والانتخاب من أكثر أهل الحل والعقد، بايعه أكثر أهل الحل والعقد سوى معاوية وأهل الشام. هذا واحد. إذن تثبت الولاية والخلافة في أي شيء؟ بالاختيار والانتخاب من الحل والعقد. الأمر الثاني تثبت الخلافة بولاية العهد من الولي السابق، أن يعهد ولي الأمر بالخلافة لمن بعده. ومثال ذلك ثبوت الخلافة لعمر بن الخطاب، فإنها ثبتت له بولاية العهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثبت له الخلافة بولاية العهد. الأمر الثالث تثبت الخلافة بالقوة والغلبة، إذا غلب الناس بسيفه وسلطانه واستتب له الأمر وجب السمع له والطاعة وصار إماما، يجب السمع له والطاعة. والدليل على هذا ما جاء في الحديث في حكاية أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. إذا غلبنا بسيفه ولو كان عبد حبشي مجدع الأطراف، يعني مقطوع اليد والرجل والأذن والأنف، نسمع له ونطيع. لكن لو كان الاختيار والانتخاب نختار هالعبد مقطع ولا ما نختاره؟ ما نختار. لكن إذا غلب بالقوة والغلب والسيف وجب السمع له والطاعة. وعلى هذا جميع خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس ومن بعدهم إلى يومنا هذا كلها الخلافة ثبتت بالغلبة والقوة، ما ثبت الخلافة بالاختيار والانتخاب إلا للخلفاء الراشدين فقط، ومن عداهم كلها ثبتت بالقوة والغلبة. واضح هذا؟ يجب على طالب العلم أن يكون على إيه؟ على إيمان بهذا، أن الخلافة والولاية ثبتت لولي الأمر بواحد من 3 أمور. الأمر الأول الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد. الأمر الثاني بولاية العهد من الخليفة السابق. الأمر الثالث بالقوة والغلبة، إذا غلب الناس بسيفه وقوته وسلطانه حتى استتب له الأمر صار إماما يجب السمع له والطاعة. فإن جاء آخر ينازع الثاني ينازع الأول يقتل الثاني، لأن الثاني جاء يفرق أمر المسلمين بعد اجتماعهم على الأول، كما جاء في حديث أبي سعيد صحيح مسلم إذا بويع لخليفتين فاقتل الآخر منهما. الآخر لماذا جاء؟ جاء بعد أن استتب الأمر للأول واجتمع الناس على الأول، فجاء الثاني يفرق جماعة المسلمين يقتل الثاني، لأن الولاية ثبتت الأول. واضح هذا؟ هذه مسائل مهمة ينبغي طالب علم يكون على علم بها. ثبوت الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بماذا ثبتت؟ اختلف العلماء في ثبوت الخلافة لأبي بكر الصديق على قولين. القول الأول أنها ثبتت بالاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد، وهذا هو الصواب، يعني ثبتت باختيار المسلمين، وهذا هو قول جمهور العلماء والفقهاء وأهل الحديث والمتكلمين كالمعتزلة والأشعرية وغيرهم، وهذا هو الراجح. القول الثاني أنها ثبتت بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم لا بالاختيار، والذين قالوا بالنص بعضهم قال إنها ثبتت بالنص الجلي، وقال بعضهم إنها ثبتت بالنص الخفي. الذين قالوا إنها ثبتت بالاختيار والانتخاب وهم الجمهور استدلوا بدليلين. الدليل الأول الحديث الخبر المأثور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه لما طعن قيل له استخلف يا أمير المؤمنين استخلف، فقال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر، وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة أن عمر لم ينكر عليه الصحابة مقالته، ولو كانت الخلافة ثبت لأبي بكر بالنص لأنكر الصحابة عليه وقالوا لا يا عمر ثبت الخلافة لأبي بكر استخلف الرسول استخلفه ونص عليه عليه الصلاة والسلام. ولا نتهم الصحابة بتواطئهم معه ولا نتهم عمر في قوله لأنهم عدود، فدل على أن خلافة أبي بكر ثبت بالانتخاب لا بالنص. الدليل الثاني ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها حين اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة إلى سعد بن عبادة وجاءهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، وأن أبا بكر تكلم فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة، فقال عمر بل نبايعك فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه. وجه الاستدلال لو كان هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخليفة بعدها أبو بكر لذكره أبو بكر في الوقت الحرج ولذكره عمر في الوقت الحرج، ولم يعلل بالسيادة والوزارة والاستدلال بفضائله على صلاحيته للولاية، فدل على ما في نص. وفي نص قال الرسول نص على أن الخليفة أبو بكر، لأن الصحابة أرادوا أن يجعلوا منهم الأنصار أرادوا أن يجعلوا منهم أمير، فقال بعض الصحابة منا أمير ومنكم أمير، من الأنصار أمير ومن قريش أمير، قال أبو بكر لا تصلح الولاية إلا لهذا الحي. لو كان في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لقال أبو بكر هذا النص عندنا، قال عمر هذا النص، والنص يسكت الجميع، فدل على ما في نص. أما الذين قالوا إن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص فاستدلوا بأدلة، وهذا قول طوائف من الحديث والمتكلمين ويروى عن الحسن البصري، استدلوا بأدلة بأنواع من الأدلة. النوع الأول قصة المرأة التي وعدها أن تأتي أبا بكر إن لم تجد، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما أرادت أن تنصرف قالت يا رسول الله إن لم أجدك، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. قالوا هذا دليل على أن نص على أن أبا بكر هو الخليفة بعده، وأجيب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل أبا بكر في قضايا الحوائج، وقد يوكل في قضايا الحوائج من لا يصلح للخلافة. النوع الثاني الأمر بالاقتداء به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، قالوا هذا دليل على نص على أنه هو خليفة، وأجيب بأنه قد يصلح للقدوة من لا يصلح للخلافة. الثالث دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهمه بما هم به، دخل على عائشة وقال ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، وفي لفظ حتى لا يطمع في هذا الأمر طامع، ثم لم يكتب وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. أجيب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل الخلافة إلى قضاء الله وترك الأمر للمسلمين، والمعنى يأبى الله قضاء وقدرا والمسلمون اختيارا وانتخابا إلا أبا بكر. الرابع أحاديث تقديمه في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالوا هذا نص على أنه هو الخليفة بعده، وأجيب بأنه قد يصلح لإمامة الصلاة من لا يصلح للإمامة العظمى. الخامس المنامات، يعني رؤى ومنامات فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كأنه نزع دلوا، كان أبو بكر نزع دلوا فشرب النبي صلى الله عليه وسلم نزع دلوا ثم نزع بعده أبو بكر وشرب وفي شربه ضعف، ثم نزع عمر في استحالة غربا، وفي رؤيا أنه نزل ميزان من السماء فوزن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر فرجح النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح عمر، ثم رجح أبو بكر بعمر فرجح عمر، ثم رفع الميزان، وقصص أخرى من المنامات. قالوا هذا دليل نص على أن أبو بكر هو خليفة بعده، ويجيب بأن هذه المنامات لو كانت نصا في خلافة أبي بكر لكانت نصا في خلافة عمر وعثمان، لكنه لم يذهب أحد إلى أن المنام نص في خلافة عمر وعثمان، فدل على أنها كشف للمستقبل ومبشرات. ومن أدلتهم قالوا اختصاص أبي بكر بالخلة لو كان هناك موضع لها، لقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، قالوا هذا نص لأنه الخليفة بعده، وأجيب بأن الخلة شيء وسياسة الأمور شيء آخر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول والتحقيق في خلافة أبي بكر وهو الذي يدل عليه كلام أحمد أنها انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم. هذا كلام من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول التحقيق في خلافة أبي بكر، وهو الذي يدل عليه كلام أحمد الإمام أحمد أنها انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضا بها، وأنه أمر بطاعته وتفويض الأمر إليه، وأنه دل الأمة وأرشدهم إلى بيعته. فهذه الأوجه الثلاثة الخبر والأمر والإرشاد ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول كالمنامات، والثاني كحديث اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، والثالث تقديمه له في الصلاة. وبهذا يتبين أن الصواب في المسألة أن خلافة أبي بكر الصديق ثبتت باختيار الصحابة ومبايعتهم. وأما قول الإمامية فيها أقوال باطلة، من الأقوال قول الإمامية الرافضة أن الخلافة ثبتت بالنص الجلي على علي، وكذلك قول الزيدية الجارودية ثبتت بالنص الخفي عليه، وقول الراوندية إنها ثبتت بالنص على العباس. فهذه أقوال ظاهرة الفساد عند أهل العلم والدين. يقول شيخ الإسلام هذه الأقوال أقوال ظاهرة الفساد عند أهل العلم والدين، وإنما يدين بها إما جاهل وإما ظالم، وكثير ممن يدين بها زنديق. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. يعني يقول إن الخلافة ثبتت لعلي أو للعباس أو لكذا، هذه أقوال زنادقة لا يعول عليها. أما خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنها ثبتت الخلافة بالعهد من أبي بكر. أبو بكر عهد بالخلافة إلى عمر فبايعه الناس وثبتت له البيعة، وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه. وفضائل عمر كثيرة والأدلة في هذا كثيرة. ثبوت الخلافة لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثبتت الخلافة لعثمان رضي الله عنه بمبايعة عبد الرحمن بن عوف له، بمبايعة عبد الرحمن بن عوف له والناس معه والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون، وذلك بعد أن عهد عمر إلى الستة أهل الشورى. ومعروف قصة قتل عمر وقصة دفنه وقصة البيعة وأمر الشورى، هذا سردها الإمام البخاري في صحيحه حديث طويل ذكر فيه قصة قتل عمر وقصة دفنه وقصة البيعة وأمر الشورى. ثبوت الخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثبتت الخلافة لعلي بن أبي طالب بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام، فهي ثبتت له بمبايعة أكثر الناس ممن تنعقد بهم البيعة. إذن علي ما اجتمع الناس عليه، ثبت له الخلافة بمبايعة أكثر أهل الحل والعقد. وأما معاوية وأهل الشام فامتنعوا، لا لأنهم يطلبون الخلافة، لا لأن معاوية يطلب الخلافة، بل ليطالب بقتلة عثمان، يطالب بدم عثمان، ويقول الخلاف بينه وبين علي، يقول اقتص من قتلة عثمان وأنا أبايع، أنا أتوقف حتى ينتصر الشهيد المظلوم وهو عثمان رضي الله عنه، ويقول إنه أقرب الناس إليه. وعلي رضي الله عنه لا يمانع، ولكنه لا يستطيع في ذلك الوقت بسبب الفتنة، وهؤلاء الذين قتلوا عثمان اندسوا في العسكر ولا يعرفون، وهناك لهم قبائل تنتصر لهم، والمسألة فيها فوضى واضطراب ولا يستطيع. فمعاوية علي رضي الله عنه يقول بعدما تهدأ الأحوال نستطيع نأخذ قتلة عثمان، ومعاوية قال لا أنا أريد الآن. فحصل الخلاف، فامتنع معاوية على الشام، ثم بعد ذلك الخلاف زاد حتى حصلت الحروب المعروفة بين الصحابة عن اجتهاد، كل له مجتهد، كل مجتهد، ومن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. إذا ثبتت الخلافة لعلي رضي الله عنه بمبايعة أكثر الصحابة، وامتنع من مبايعته معاوية وأهل الشام، فيثبتت بمبايعة أكثر الناس ممن تنعقد بهم البيعة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وقال الرافضة ثبتت الخلافة لعلي بالنص الجلي أو بالنص الخفي. سبب الخلاف والقتال بين علي ومعاوية هو كما سمعتم الاجتهاد. معاوية وأهل الشام يطالبون بدم عثمان، ومعاوية يقول أنا أقرب الناس إليه، وعلي رضي الله عنه يرى أنه ثبت له البيعة، وأنه يجب عليه أن يخضع معاوية وأهل الشام حتى يبايعوا. فحصل النزاع ثم حصل القتال عن اجتهاد كل منهم متأول. الخلفاء الراشدون من هم؟ أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولي أبي بكر وعمر مزية على علي على عثمان وعلي، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر، فقال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. والاقتداء خص من الاتباع، إذ أن هناك فرقا بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم. ويروى عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان في الفضيلة لا في الخلافة. قل لأبي حنيفة أن تقديم علي في الفضيلة لا في الخلافة، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان على علي، ظاهر مذهبه تقديم عثمان على علي. وعلى هذا عامة أهل السنة، ويؤيده قول عبد الرحمن بن عوف وقول أيوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. يعني احتقر رأيهم، لأن المهاجرين والأنصار أجمعوا على بيعة عثمان وتقديمه في الخلافة. وقال ابن عمر، ثبت عن ابن عمر وهو في الصحيحين، قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر ذلك. نعم، أعد.
ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون.
هذا هو معتقد السنة والجماعة كما ذكر المؤلف رحمه الله. خلافة ثبت أول لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان، ثم علي، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون باتفاق أهل السنة والجماعة. نعم.
وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين.
هذا هو، هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، نشهد معتقد السنة والجماعة الشهادة لهم بالجنة كما شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة. هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة، شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فنشهد لهم بالجنة. من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بالجنة، ومن لم يشهد له بالجنة نشهد بالجنة المؤمنين على العموم. أما التعيين فلان ابن فلان ما نشهد له بالجنة إلا من شهد له النصوص، فهؤلاء العشرة مشهود لهم بالجنة، فأهل السنة يعتقدون أنهم من أهل الجنة، وهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد أبي وقاص وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة، والزبير بن العوام. هؤلاء هم العشر المشهود لهم بالجنة، فنشهد لهم بالجنة. هذا معتقد قال السنة والجماعة. أما ولهم مناقب كثيرة. أما الرافضة فإنهم لا يشهدون لهم بالجنة بل يكرهون هؤلاء، يكرهون العشرة المبشرين بالجنة الرافضة، بل من شدة كراهتهم يكرهون لفظ العشرة وفعل العشرة، حتى العدد يكرهونه، عدد العشرة يكرهونه ولفظ العشرة يكرهونه من شدة كراهتهم للعشرة المبشرين بالجنة. والعشرة والرافضة يستبدلونها في العشرة 12 إماما. اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم، والرافضة تكره تبغض هؤلاء العشرة وتكره لفظ العشرة وتكره فعل شيء يكون عشرة، وسببه كونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة، وإن كانوا يستثنون عليا رضي الله عنهم من العشرة، وهذا من جهل الرافضة. والرد عليهم من ثلاث أوجه، الرد عليهم في كراهتهم العشرة: الأول تناقضهم في بغض التسعة من العشرة وموالاتهم للتسعة وللأصل التسعة. الرافضة متناقضون، وش ما وجه التناقض؟ كونهم يكرهون العشرة، يكرهون لفظ العشرة، عدد العشرة، لماذا؟ من شدة كراهتهم للعشرة المبشرين بالجنة، وهم مع ذلك يستثنون عليا من العشرة فيكون الباقي كم؟ تسعة، ومع ذلك يبغضون التسعة ومع ذلك يوالون التسعة وللفظ التسعة. إذا نزل علي من العشرة كم يبقى؟ يبقى تسعة. كان الأولى أنهم يبغضون التسعة ما يبغضون العشرة، ومع ذلك فهم يوالون التسعة وللفظ التسعة. أليس هذا تناقض؟ تناقض. فهم يبغضون العشرة ولفظ العشرة لكونهم يبغضون العشرة المبشرين بالجنة، ثم يستثنون عليا فيكون الباقي تسعة، ثم يوالون التسعة ولفظ التسعة. فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة، ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، يبغضون حتى المهاجرين والأنصار كلهم، والله قد رضي عنهم وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، وذكر العلة في عدم دخول حاطب النار أنها شهود بدر والحديبية. والعشر المشهود لهم بالجنة منهم. الوجه الثاني من الرد على الرافضة أن المعنى لا يؤثر في اللفظ، والأعداد لا تمدح ولا تذم، حتى لو فرضنا أنكم تكرهون العشرة، أنتم تكرهون العشرة بشأن الجنة، ما علاقة العدد؟ العدد لا يمدح ولا يذم، والمعنى لا يؤثر في اللفظ، والأعداد لا تمدح ولا تذم. فلو فرض في العالم عشرة من أكثر الناس لم يهجر هذا الاسم لذلك، كما لم يقتضي هجر اسم التسعة مطلقا قول الله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فالله ذم التسعة من قوم صالح، ولم يقتض ذلك هجر التسعة لا منا أهل السنة ولا من الرافضة. الرد الثالث أن اسم العشرة قد مدح الله مسماه لفظا ومعنا في مواضع من القرآن الكريم، من ذلك قول الله تعالى: تلك عشرة كاملة، وقوله: ووعدنا موسى 30 ليلة وأثممناها بعشر، وقوله سبحانه: والفجر وليالي العشر. وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وكان يقول في ليلة القدر: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. استبدال الرافضة بالعشرة 12 إماما مع بيان عددهم. الرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة 12 إماما، وهم علي بن أبي طالب، ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعوى عارية عن الدليل، ثم الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن العسكري المهدي، وهو الإمام المنتظر عندهم، الذي دخل سرداب سامرة في العراق 60 و200. ويغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد. الرد عليهم بالسنة وما يصدقها من الواقع. يرد على الرافضة بأنه لم يأتي ذكر الأئمة الاثني عشر إلا على صفة ترد قولهم. هؤلاء الأئمة الاثني عشر الذين ذكرهم ما في دليل يدل عليهم، والذي ورد في السنة إنما ورد على صفة ترد قولهم وتبطله، وهما خرجاه في الصحيحين عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا كلهم من قريش. وتصديق الواقع لهذا الحديث، وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والاثنى عشر من هم؟ هم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية الخامس وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة: الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك، وبينهم عمر بن عبد العزيز. ولا يزال الأمر أمر الإسلام قائما والجهاد قائما في أيام هؤلاء، ثم أخذ الأمر بعدهم في الانحلال. فالإسلام عزيز وقوي في أيام هؤلاء الأئمة، وإن كان فيه حصل ما حصل، لكن الإسلام قوي وظاهر ومنتشر، والسنة قائمة والجهاد قائم، ثم أخذ الأمر بعدهم في الانحلال. وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا يتولى عليهم الظالمون المعتدون بل المنافقون الكافرون، وأهل الحق عندهم وهم أهل البيت أذل من اليهود، هكذا يقول الرافضة. وقولهم ظاهر البطلان، فإن الإسلام لم يزل عزيزا في ازدياد وفي ازدياد في أيام هؤلاء. نعم.
ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق.
نعم، من أحسن القول في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأحسن القول في أزواجه وذريته فقد برئ من النفاق. ومن طعن في الصحابة وطعن في أمهات المؤمنين وفي ذرية النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لمرض في قلبه ونفاق في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. فأهل الحق يحسنون القول في الصحابة وأمهات المؤمنين وعلماء السلف والتابعين وأهل الخير وأهل الفقه، وهذا فيه براءة من النفاق. والرافضة أول من أحدث الرفض، الرفض هو تولي أهل البيت ورفض بقية الصحابة، وأول من أحدث منافق زنديق وهو عبد الله بن سبع اليهودي الحميري من أهل اليمن، وقصده إبطال دين الإسلام وإفساده بمكره وخبثه. وطريقته التي سلكها أولا إظهار التنسك والتعبد، ثم إظهار الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى سعى في فتنة عثمان وقتله في طريق الأمر والنهي. ثم لما قدم الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له ليتمكن بذلك من أغراضه. والرفض هو باب الزندقة، وسبب ذلك أن أول من أحدثه منافق زنديق يظهر الخير ويظهر الشر، وهو عبد الله بن سبأ، كما حكاه أبو بكر الباقلاني عن الباطنية كيفية إفساد الباطنية لدين الإسلام ومقالتهم للداعي، هو أنهم يظهرون غير ما يبطنون. الباطنية يظهرون غير ما يبطنون ويقولون للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين والتبري من تيب وهم قبيلة أبي بكر وعدي وهو قبيلة عمر وبني أمية قبيلة عثمان وبني العباس، وأن عليا يعلم الغيب ويفوض إليه خلق العالم، فإن وجدت منه عند الدعوة إجابة ورشدا أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنهم. هذه طريقتهم، أولا يدعون إلى علي وأنه يعلم الغيب، فإذا استجاب لهم أطلعوه على عيوب علي وأهل البيت حتى يتبرأ من هؤلاء ومن هؤلاء. الرد عليهم ببيان كيفية إبطالهم لدين الإسلام، وهذا من أعاجيب الشيعة، فإنه ينصرف من سب الصحابة إلى سب أهل البيت، وأهل بيته من أصحابه ثم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب على المسلم موالاة المؤمنين جميعا ولا والصحابة في الدرجة الأولى الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الدلالة أن الله قارن المؤمنين بالله ورسوله في الوعيد على من شاقهم فدل على وجوب موالاتهم. الأعذار في أقوال العلماء المخالفة للأحاديث الصحيحة: إذا وجد لبعض العلماء قول يخالف حديثا صحيحا فلا بد له من عذر. وجماع الأعذار في مخالفتهم لها: أولا عدم اعتقاده حديثا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني ما اعتقد أنه حديث. ثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول ففهم أنه في غير محل النزاع. الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. الرابع عدم بلوغه الحديث واطلاعه عليه. هذه أعذار العلماء إذا خالفوا الحديث، إما أنه ما اعتقده حديثا أو أنه ما اعتقد أنه أراد تلك ما أنه ما أراد تلك المسألة بذلك القول، أو اعتقد أن الحكم منسوخ، أو ما بلغه الحديث. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله رسالة في هذا في أعذار العلماء الأعلام أو في رفع الأئمة الملام في رفع الأئمة الأعلام أو قريب من هذا اسم الرسالة: فضلهم ومنتهم على للسلف الفضل والمنة علينا بأمور: بالسبق وتبليغهم ما أرسل به الرسول إلينا، وإيضاح ما كان يخفى علينا وشرحه وتبينه. نعم. نعم.
وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر.
أهل الخير
والأثر.
نعم.
أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل.
نعم كما سبق. وأن من ذكرهم بسوء فقد توعده الله بقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى. العلماء والسلف يذكرون بالخير والجميل. نعم.
ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل،
كما في الآية متوعد: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. نعم.
ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء.
نعم. لا نفضل أحدا من الأولياء على نبي واحد، بل نقول نبي واحد خير من الأولياء. وهذه المسألة تسمى المفاضلة بين الأنبياء والأولياء. الأنبياء أفضل الناس، والرسل أفضلهم. فالرسل أفضل الناس الرسل، وأفضل الرسل أولي العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. وأفضل أولي العزم الخمسة الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وأفضل الخليلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه جده إبراهيم، ثم موسى الكريم، ثم بقية أولي العزم، ثم الرسل، ثم الأنبياء، ثم سائر المؤمنين، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم سائر المؤمنين. هذا هو الذي تدل عليه النصوص. وذهب بعض الصوفية إلى تفضيل الأولياء على الأنبياء، ويقولون الولي أفضل من النبي، والنبي أفضل من الرسول، هكذا عكس درجات عندهم: أن الولي أفضل، ثم النبي، ثم الرسول آخر درجة، عكسه. وبعضهم يظن أنه يصل إلى درجة الولاية بترويض نفسه وتجويعه واعتزاله عن الناس وتقليله الطعام والشراب والنوم، وأنه يصل إلى درجة الولاية ويكون أفضل من الأنبياء. فكثير من الصوفية يظن أنه يصل برياضته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم. ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء لأنه صار وليا، ودرجة الولاية فوق درجة النبوة. وهذا مذهب الاتحادية أهل وحدة الوجود، ورئيسهم ابن عربي الطائي، يقولون الأولياء أفضل من الأنبياء، ويقولون إن الأنبياء يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء، ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء، فيقول ابن عربي رئيس وحدة الوجود النبوة ختمت بمحمد لكن الولاية لم تختم فهو خاتم الأولياء. فيقول ابن عربي إنه خاتم الأولياء ومحمد خاتم الأنبياء، لكن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، فضل نفسه على الرسول. ابن عربي يقول النبوة ختمت بمحمد ولكن الولاية لم تختم فهو خاتم الأولياء. ويقول الأنبياء الأولياء أفضل من الأنبياء، لأن الأنبياء يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأنبياء، يعني هو ابن عربي سمى نفسه خاتم الأولياء، ويقول الأنبياء يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء، فيدعون أنهم يطلعون على اللوح المحفوظ وأنهم مباشرون الأخذ عن الله، ويكون ذلك العلم الذي يأخذونه هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه، هذا العالم واجب بنفسه، ليس له صانع مباين له، ليس له خالق. لكن ابن عربي يقول هذا الوجود هو الله، وفرعون أظهر الإنكار بالكلية تمويها على الناس، لكن فرعون في الباطن أعرف بالله من طائفة وحدة الوجود، وبيان ذلك أن فرعون كان مثبتا للصانع في الباطن، يعني مثبتا لله، قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأما أهل وحدة الوجود فمذهبهم أن الوجود المخلوق هو الوجود الحق، وهذا مذهب ابن عربي وأمثاله كابن سبعين والقونوي والتلمساني. وابن عربي لما رأى أن الشرع الظاهر وهو ما جاءت في الرسل لا سبيل إلى تغييره قال النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم، وادعى لنفسه من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء مستفيدون من الولاية، فالولاية أعلى درجة من النبوة والنبوة أعلى درجة من الرسالة عند ابن عربي، كما قال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فإذن الولي أعلى ثم النبي ثم الرسول، عكس مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. وابن عربي هذا رئيس وحده له مؤلفات وله كتب، منها كتاب سماه فصوص الحكم، ومنها كتاب سماه الفتوحات المكية، ومنها كتاب سماه كتاب الهو هذا يقول الذكر ما فيه إلا هو ما فيه الله ولا الذكر، تأخذ الهاء من هو هذا ذكر الملاحدة الصوفية وهوها كالكلام، يقول ذكر العامة لا إله إلا الله هذا يسمون العامة، والرسل العامة عندهم، ثم الخاصة تأخذ لفظ الجلالة من لا إله إلا الله 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 الله، خاصة الخاصة ما يحتاج تأخذ لفظ الجلالة، تأخذ الهاء من لفظ الجلالة هو هذا ذكره وهوها، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا سمى ابن عربي سمى ألف كتاب سماه كتاب الهو ويقول إن عندي دليل من القرآن وهو قول الله تعالى وما يعلم تأويله هو إلا الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية قلت لهم لو كان كما تقول أيها الملاحدة لكانت الهاء مفصولة عن الآية وما يعلم تأويله هو، لكن الهاء متصلة تأويله، وهم لا يؤمنون بالقرآن لكن يريد إثبات قوله. يقول ابن عربي في كتاب فصوص الحكم لما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم تلك اللبنة، يعني يشير إلى الحديث الذي سبق إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فأنا اللبنة، فكان الناس يطوفون به ويعجبون ويقولون لولا تلك اللبنة فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبي. ابن عربي يعارض الحديث يقول إيش في كتابه ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم تلك اللبنة، وأما خاتم الأولياء يعني نفسه فلا بد له من هذه الرؤية، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم ويرى الحائط في موضع لبنتين، واحدة فضة وواحدة ذهب، لأن الحائط مكون من لبنتين لبنة ذهب ولبنة فضة، فلبنة الذهب هذه تعني خاتم الأولياء ولبنة الفضة تعني خاتم الأنبياء، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم لبنة الفضة لأنه خاتم الأنبياء، وجعل نفسه لبنة الذهب لأنه خاتم الأولياء، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم ويرى الحائط موضع لبنتين واحدة من فضة وواحدة من ذهب، ويرى نفسه تنطبع في موضع اللبنتين فتكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة الفضة هي ظاهر البيت أو الحائط، وما يتبعه ابن عربي فيه من الأحكام، فهي تمثل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالأحكام الظاهرة، كما أن ابن عربي أخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع للرسول. يعني يقول إن ابن عربي يرى أن الحائط مكون من لبنتين، لبنة الذهب ولبنة الفضة، فلبنة الفضة هذه ظاهر الجدار، ولبنة الذهب هذه باطن الجدار. والسبب يقول لكونه يراها أن لبنة الفضة هذه تمثل محمد وما جاء به من الأحكام الظاهرة، ولبنة الذهب تمثل ابن عربي وما جاء به من الأحكام الباطنة. فيقول ابن عربي خاتم الأولياء تابع لخاتم الأنبياء في الأحكام في الظاهر، وخاتم الأولياء الأنبياء تابع لخاتم الأنبياء في الباطن، هكذا يقول. فيتمثل الرسول الذي جاء بالأحكام الظاهرة، كما أن ابن عربي أخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه للرسول. ابن عربي أخذ في الله عن الله في السر، لكن في الظاهر هو متبع للرسول، وفي السر أخذ عن الله مباشرة ولا يحتاج إلى أحد، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراه هكذا. وهو ابن عربي أو هو أي ابن عربي خاتم الأولياء موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به للرسول، وخاتم ما يحتاج إلى جبريل ولا غيره، يأخذ من اللوح المحفوظ وعلى الله مباشرة، فلا يحتاج إلى الوحي. أما خاتم الأنبياء هذا لا يحتاج واسطة، يحتاج واسطة هو الملك. قال في كتابه: فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع. مسألة: أصل ابن عربي هو أن الوجود واحد، وأن الوجود الواجب هو عين الوجود الممكن، فوجود كل شيء عين وجود الحق عنده، وجود كل شيء من هذه المخلوقات هو وجود الله عنده. أيهما أشد كفرا، الاتحادية أو الحلولية؟ الحلولية وهم الذين يزعمون أن الله بذاته في كل مكان، وهو قول كثير من الجهمية، قولهم أقل كفرا من قول الاتحادية، أخف. وجه ذلك لأن من قال إن الله يحل في المخلوقات فقد قال بأن المحل غير الحال، وهذه تثنية عند الاتحادية وإثبات لوجودين، أحدهما وجود الحق الحال، والثاني وجود المخلوق المحل. والاتحادية لا يقرون بإثبات وجودين البتة، ولهذا من سماهم حلولية أو قالهم قائلون بالحلول رآه محجوبا عن معرفة قولهم، خارجا عن الدخول إلى باطن أمرهم. ومن الأقوال المتفرعة عن مذهب ابن عربي هذا الشعر، يقول: الرب حق والعبد حق، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنى يكلف. وفي بعض الروايات فذاك نفي، لأن العبد ليس له عندهم وجود مخلوق، وكلاهما باطل، فإن العبد موجود وثابت ليس بمعدوم ومنتف، ولكن الله هو الذي جعله موجودا ثابتا. ومن كلام ابن عربي يقول: من أسماء الله الحسنى العلي، ثم يعلق يقول: العلي على من؟ وما ثم إلا هو، وعن ماذا؟ وما هو إلا هو؟ علي على من؟ ما فيه إلا هو. من أسماء الحسنى العلي، علي على من؟ ما في غيره. على من؟ وما ثم إلا هو، وعن ماذا؟ وما هو إلا هو. ومن كلماته يقول: رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط والكثرة وهم. ويقول: سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فيه فالواسع الله. وهؤلاء الملاحدة الزنادقة يعني يقولون هذا الكلام، ومن يعني تلبيسهم أنهم يقولون: أنت لا تفهم هذا الكلام حتى تخرق الحجاب، أنت بينك وبين فهم هذا الكلام حجاب. ما هو الحجاب؟ اخرق حجاب العقل، حجاب العقل وحجاب الشر، يعني ألغي الشر وألغي العقل حتى تكون مجنون ثم تفهم كلامهم. يعني حجاب الشر وحجاب العقل وحجاب الحس أيضا، كل هذا تلغيها حتى تفهم هذا الكلام. يعني هذا الكلام لا تظن أنه يعني هذا موجود، له مؤلفات، في ناس يدافعون عنه، مؤلفات تطبع بأوراق ثقيلة وتحقق وموجودة في كل مكان، في مصر وفي الدول العربية، وموجود في المكتبات، توضع عندنا في مكان خاص لأصحاب الرسائل العلمية الذين يريدون أن يردوا عليه، موجودة يعني، هذا موجود، وهناك من يدافع عنه، لهم أتباع وأنصار وطوائف، لكل شيخ طريقة، في كل بلد 100 طريقة، ولكل طريقة شيخ، يعني هذه موجودة، المؤلفات ومن يعتنق هذه المذاهب كلها موجودة. الرد على الاتحادية والصوفية: أولا، أن اعتقادهم في الولاية أعظم من النبوة، في هذا قلب للشريعة. اعتقادهم في الولاية أنها أعظم من النبوة، في هذا قلب للشريعة، فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والنبوة أخص من الولاية عند أهل الحق، والرسالة أخص من النبوة، فالرسالة أعلى شيء، ثم النبوة ثم الولاية. ويرد على الاتحادية أن الله بائن من خلقه مستوٍ على عرشه، وأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ويرد عليهم في ادعائهم أن لهم من الولاية ما هو أفضل من درجة الرسالة، بأن هذه الدعوة ترك لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل بإرادة نفسه، فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، وهذا غش النفس وهو من الكبر، فإنه شبيه بقول الذين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. فقال الله ردا على مقالتهم وقطعا لأطماعهم في أن ينالوا مثل ما نال الرسل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ووجه الشبه أن كل من الطائفتين تعالت على الرسل وادعت أنها حق منهم. حكم ابن عربي وشيعة من أهل وحدة الوجود في الدنيا والآخرة، ما حكمهم؟ حكم الاتحادية ابن عربي وأصحابه، ما حكمهم في الدنيا وما حكمهم في الآخرة؟ حكم ابن عربي كافر، ومن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسول المثل بلبنة فضة، فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول؟ وكيف يخفى كفر من هذا كفره؟ كيف يخفى كفر من هذا كلامه؟ بل إن كفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر الذين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. ويكفيك معرفة بكفرهم أن من أخف أقوالهم أن فرعون الذي ادعى الربوبية يقولون إن فرعون مات مؤمنا بريا من الذنوب، بل يجعلونه من كبار العارفين المحققين، وأنه كان مصيبا في دعواه الربوبية، كما يجعلون عباد العجل مصيبين في عبادته بالعجل. بل إن السلف والأئمة كفروا الجهمية لما قالوا إنه في كل مكان، وكان مما أنكره عليهم أنه كيف يكون رب تعالى الله، كيف يكون في البطون والحشوش والأخلية، تعالى الله عن ذلك، فكيف بمن يجعله نفس وجود البطون والحشوش والأخلية والنجاسات والأقدار كما يقول ابن عربي نعوذ بالله. وأين المشبهة والمجسمة من هؤلاء؟ فإن هؤلاء غاية كفرهم أن يجعلوه مثل المخلوقات، وهؤلاء يجعلون الوجود خالقا ومخلوقا واحدا، فالكفر كل كافر جزء من كفر الاتحادية. ولهذا لما قيل لرئيسهم: أنت نصيري؟ فقال: نصير جزء مني. وقد علم المسلمون واليهود والنصارى بالاضطرار من دين المرسلين أن من قال عن أحد من البشر إنه جزء من الله فإنه كافر في جميع الملل. حكم الاتحادية في الدنيا والآخرة: ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة، والاتحادية في الدرك الأسفل من النار إذا ماتوا على ذلك. ما يعمل ويفعل بالاتحادية في الدنيا مع الدليل: يعامل الاتحادية معاملة المنافقين، والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام في الدنيا، كما كان يظهر المنافقون الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم، لأن الاتحادية يخفون كفرهم، لهم مؤلفات يظهرون أنهم وقد يصلون مع الناس، ولو أظهر أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجري عليه حكم المرتد، وهو القتل وعدم تغسيله ودفنه مع المسلمين. حكم قبول توبة الاتحادي والزنديق. الاتحادي زنديق، هل تقبل توبته؟ في قبول توبة الزنديق والاتحادي، والاتحادي زنديق منافق خلاف، ولا تقبل توبة أحد منهم إذا أخذ قبل التوبة. إذا أخذ قبض عليه لابد يجرى عليه حكم المرتد ولا يقبل منه، وأما إذا أخذ بعد التوبة ففيها خلاف. بعضهم قال تقبل توبته، وهي رواية معلة عن أبي حنيفة، وهذا في أعمال الدنيا، وحكمه حكم المرتد، يقتل كفرا ولا يدفن في مقابر المسلمين. من العلماء من قال إنها تقبل، ومن العلماء من قال لا تقبل توبة المنافق وتوبة من سب الله وسب الرسول أو سب بالله أو برسوله بدينه والساحر، كل هؤلاء يقتلون ولا تقبل توبتهم في الدنيا، أما في الآخرة فأمرهم إلى الله، من صدق مع الله صدقه الله، وأما في الآخرة فإن كان مخلصا قبلت توبته، وإن لم يعلم الله منه إخلاصا لم يقبل توبته، أما في الدنيا فإنه يعامل معاملة المرتد إذا أخذ قبل التوبة، أما إذا ادعى التوبة ثم سلم نفسه ففيه خلاف، هذا على حسب اجتهاد الحاكم، إما أن يقبل توبته وإما أن لا يقبلها. مذهب أهل الاستقامة هو أدلتهم، أهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع عن طريق الوحي إلى الوهم، ويعتقدون أن النبوة أخص من الولاية والرسالة أخص من النبوة، فكل رسول نبي وكل نبي ولي ولا عكس، فليس كل نبي رسولا وليس كل ولي نبيا. أدلتهم على أن الله أوجب على الخلق متابعة الرسل، أولا قول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وجه الدلالة أن الله أوجب طاعة الرسول وأمر بطلب الاستغفار منه، وأخبر أن من لم يحكم الرسول في النزاع فليس بمؤمن. ثانيا قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وجه الاستدلال أن الله أخبر أن محبة الله لا تحصل إلا بمتابعة الرسول.
ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصحة.
قف على الكرامات، وإلى هنا نكتفي. وفق الله جميع لطاعته ورزق الله جميع النافع والعمل الصالح، ونأخذ المهم من الأسئلة، وغدا إن شاء الله يكون الدرس بعد المغرب وبعد العشاء، وإن شاء الله نكمل العقيدة الطحاوية. وفق الله جميع لطاعته.
أحسن الله إليكم، هل يوصف الله بالتردد كما في الحديث القدسي وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن الحديث؟
نعم، كما وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا التردد ليس كتردد المخلوق الذي يدل على الضعف، ولكنه تعارض إرادتين كما بين في الحديث، فالله تعالى يريد ما يريده عبده المؤمن، والمؤمن يكره الموت، فالله يريد ما يريد عبده المؤمن، ولكن الله قضى وقدر أنه يموت، فهذا تعارض إرادتين، إرادة الموت لأن الله قدرها، وإرادة ما يريده العبد وهو كراهة الموت، ولا ينافي هذا التردد ترجيح إحدى الإرادتين، لأن الموت لا بد منه. نعم.
أحسن الله إليكم، صفتا الحياة والقيومية من أي أنواع الصفات؟
من الصفات الذاتية الملازمة للرب سبحانه وتعالى، لا تنفك عن الباري، لا ينفك حياة وقيومية. نعم.
أحسن الله إليكم، في قول عمر لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، هل يدل على أن
لو كان
أبو عبيدة حيا لاستخلفته، هل يدل على أن أبا عبيدة أفضل من عثمان وعلي؟
لا يدل، ما أدري عن صحة الحديث، لكن هذا إن صح معناها بيان فضل أبي عبيدة، وأبو عبيدة من العشرة المشهود لهم بالجنة. نعم.
أحسن الله إليكم، هل هناك ثمرة من الخلاف في مسألة ثبوت خلافة أبي بكر بالاختيار أو بالنص؟
نعم، ثمرة الخلاف معرفة ما جاء في النصوص، وكذلك أيضا معرفة الحكم الشرعي في اختيار الخليفة. نعم.
أحسن الله إليكم، ألا يوجد بيت شعر يجمع العشرة المبشرين بالجنة؟
يمكن، هذا من باب الحفظ، هذا أقول من باب الحفظ، يعني طيب إذا ضبطت في بيت هذا يكون من أسباب الحفظ. نعم.
أحسن الله إليكم، متى يكون الطعن في الصحابة كفرا ومتى يكون غير ذلك؟ نرجو التفصيل وفقكم الله.
إذا كفر الصحابة جميعهم وفسقهم قال الشيخ الإسلام إن هذا ردة، أما إذا سبهم لأجل الغيظ والغضب لا لأجل الدين فهذا يكون فسقا، أما إذا كفرهم وفسقهم، كفر الصحابة كلهم ولا سيما فرجوا فسقهم، قال الشيخ الإسلام هذا ردة لأنهم مكذب لله ولرسوله، لأن الله زكاهم وعدلهم في كتابه وهذا كفرهم، فيكون مكذبا لله فيكون كافرا. نعم.
أحسن الله إليكم، ومتع بكم على طاعته، صلى الله على نبينا محمد.
وفق الله جميع لطاعته، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله وهو الطحاوي يبين في هذا عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بكرامة الأولياء، وهي الخوارق التي يجيها الله على أيدي المؤمنين، خلافا لأهل البدع كالمعتزلة، فإنهم أنكروا كرامات الأولياء، بل أنكروا خوارق العادات التي تجري على غير أيدي الأنبياء كما سيأتي. والكرامة والمعجزة بينهما توافق واختلاف على حسب الاصطلاحات. فالمعجزة، الفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة، سواء ظهر على يد نبي أو ولي أو غيرهما، يسمى معجزة في اللغة العربية. والمعجزة في اللغة أيضا عام لكل ما تبلغه قوة غيرك وتعجز عنه أنت، يقال إنه معجز نسبي. فإن كان معجزا للبشر فهو خارق، فكل خارق فهو معجز، وليس كل معجز خارقا. هذا من جهة اللغة. إذن في اللغة المعجزة تعم كل خارق للعادة، بصرف النظر عن كون الذي ظهرت على يده نبي أو ولي أو غيرهما. والمعجزة والكرامة في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين تعم كل خارق للعادة، لا فرق بين المعجزة والكرامة عندهم، كالإمام أحمد رحمه الله وغيره يسمونها الآيات. أما المعجزة والكرامة في عرف العلماء المتأخرين فيفرقون في اللفظ بينهما، فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعها الأمر الخارق. فالكرامة عند المتأخرين من العلماء هي أمر خارق للعادة، غير مقرون بدعوة النبي، يظهر على يد الصالح ملتزم لمتابعة النبي. فالمعجزة الذي يظهره الله على يد مدعي النبوة من خوارق العادات، ومنهم ما يتحدى به أمته كالقرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم ما لا يتحدى به كنبع الماء من بين أصابعه وحنين الجذع إليه، ولا يسمى كرامة. والكرامة ما ظهر على يد صالح من الصالحين من الخارق للعادة، ولا يسمى معجزة. وعند العلماء المتقدمين ما ظهر على يد نبي يسمى معجزة وكرامة، وما ظهر على يد صالح يسمى كرامة ومعجزة. وعند العلماء المتأخرين ما ظهر على يد نبي يسمى معجزة ولا يسمى كرامة، وما ظهر على يد صالح يسمى كرامة ولا يسمى معجزة. أي الصلاحين أصح؟ الصلاح العلماء المتقدمين أصح، لأنه يوافق اللغة العربية. فاللغة العربية كل خارق للعادة يسمى معجزة، سواء ظهر على يد نبي أو ولي. وعند العلماء المتقدمين كل خارق للعادة يسمى معجزة ويسمى كرامة، سواء ظهر على يد نبي أو ولي. أما المتأخرون من العلماء ففرقوا بينهما، فقالوا إن ظهر الخارق للعادة على يد نبي فنسميه معجزة، وإن ظهر على يد صالح من الصالحين فنسميه كرامة، ويجمعها شيء واحد وهو الأمر الخارق للعادة. والأمور التي هي مبدأ الكرامات والتي لا تخرج عنها جميع المعجزات والكرامات والتي هي صفات الكمال في الوجود ترجع إلى ثلاث أشياء. الأمور التي هي مبدأ الكرامات والتي لا تخرج عنها جميع المعجزات والكرامات والتي هي صفات الكمال في الوجود ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى، العلم والقدرة والغنى، وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده. بيان ذلك، أما العلم فإنه الذي أحاط بكل شيء علما، وأما القدرة فهو على كل شيء قدير، وأما الغنى فهو غني عن العالمين سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك، ومن أجل هذا أمر خاتم الرسل وخاتم أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكذلك أول الرسل وأول أولي العزم نوح عليه الصلاة والسلام تبرأ من هذه الثلاثة في قوله: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. وإنما ينال الرسل من هذه الثلاثة بقدر ما يعطيهم الله، فيعلمون ما علمهم الله، ويستغنون عما أغناهم الله عنه، ويقدرون على ما أقدرهم الله عليه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة أو عادة أغلب الناس. الخارق للعادة يتنوع إلى نوعين، وكذلك كلمة الله تتنوع إلى نوعين. فإذا أنواع الخارق وأنواع كلمة الله، الخارق نوعان وكلمة الله نوعان، ويتنوع الخارق باعتبار تنوع كلمة الله، باعتبار تنوع كلمات الله. الخارق للعادة نوعان، أحدهما أن يكون من باب العلم وهو الكشف والاطلاع، والثاني أن يكون من باب القدرة وهو التأثير والتغيير. فالأول وهو ما كان من باب العلم يسمى كشفا، سواء كان عن طريق السماع بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره ويسمى مخاطبات، أو عن طريق الرؤية بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة أو مناما ويسمى مشاهدات، أو عن طريق العلم بأن يعلم ما لا يعلمه غيره وحيا أو إلهاما أو فراسة صادقة ويسمى مكاشفة، ويسمى ذلك كله كشفا ومكاشفة، أي كشف له عنه. والثاني وهو ما كان من باب القدرة، إما على الفعل وهو التأثير، وإما على الترك وهو الغنى. والتأثير قد يكون همة وصدقا ودعوة مجابة، وقد يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه بحال، مثل هلاك عدوه بغير أثر منه، ومثل تذليل النفوس له ومحبتها إياه. وكلمات الله نوعان: كلمات دينية وكلمات كونية وكلمات دينية. فكلمات الله الكونية ضابطها هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. لأن كلمة الله الدينية يجاوزها الفاجر، أما كلمة الله الكونية لا يجاوزها بر ولا فاجر. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا من الكلمات الكونية، كن من كلمات الله الكونية لا يتخلف، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. كلمة الله الكون لا تتبدل، والكون كله داخل تحت هذه الكلمات، وسائر الخوارق الكشفية والتأثيرية داخلة تحتها. سائر الخوارق الكشفية والتأثيرية داخلة تحتها. النوع الثاني الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله، وهي أمره ونهيه وخبره، وحظ العبد منها العلم بها والعمل والأمر بما أمر الله به، كما أن حظ العبد عموما من الكونيات والشرعيات، وخصوصا من الأول العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بموجبها. فالأولى قدرية كونية، والثانية شرعية دينية. لأن كلمة الله الأولى قدرية كونية، والثانية شرعية دينية. والخارق يتنوع إلى نوعين: الكشف والتأثير. فإذا الكلمات نوعان، كلمة الله قدرية كونية وشرعية، والخارق نوعان: كشف وتأثير. ويتنوع الخارق باعتبار تنوع كلمات الله الكونية والدينية إلى أربعة أنواع. النوع الأول كشف كوني، الثاني كشف ديني، الثالث تأثير كوني، الرابع تأثير ديني. فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، فقد يكشف له أو لغيره من حاله بعض أمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المبشرات: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ثراله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية، مثل من يعلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم خبرا وأمرا ويعمل به ويأمر به الناس. وقدرة الأولى التأثير في الكونيات، وتنقسم إلى تأثير في نفسه وإلى تأثير في غيره. فالأول كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه في النار على النار وأكله السم، وهذا لا يدل على الخير بل ربما يدل على الشر، إلا إن كان صالحا نجاه الله. والثاني التأثير في غيره بإصحاح وإهلاك وإغناء وإفطار. وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات، وتنقسم إلى قسمين: تأثير في نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطنا وظاهرا، وتأثير في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية، بحيث تقبل النفوس ما يأمرها به من طاعة الله ورسوله في الكلمات الدينية. ومثال ذلك أن يطاع في خروج الجن من المصروع، وكذلك يطيعه الإنس. سبب حصول الكرامات للأولياء سببه بركة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي في الحقيقة الكرامة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. الفرق بين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية، بينهما فروق متعددة، منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله من الشرك والظلم والفواحش والقول على الله بلا علم. ثانيا، من أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغنى والملاهي، وهو سماع المشركين، كما قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، والتصفية تصفيق والمكاء تصفيق. ومن أعظم ما يسبب الكرامة سماع القرآن وتلاوته والعمل به، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقون يستمعون، وهذا السماع هو سماع النبيين وأتباعهم. من أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية الثالث، الفرق الثالث، أن من أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية تعظيم القبور والموتى والانقطاع في المغارات والبوادي. ومن أعظم أسباب الكرامة لزوم المساجد التي هي بيوت الله وقراءة القرآن، فالانقطاع إلى المغارات والبوادي والجبال والصحاري هذا مما يقوي الأحوال الشيطانية، ولزوم المساجد والإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن هذا من أسباب حصول الكرامة. أقسام الخارق من ناحية حكمه وضابط كل قسم: الخارق للعادة كشفا كان أو تأثيرا، ثلاثة أنواع: محمود في الدين ومذموم ومباح. فالمحمود في الدين ضابطه أن يحصل به فائدة مطلوبة في الدين من إظهار حق أو إبطال باطل، فهذا من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، إما واجب وإما مستحب كما يحصل للصحابة. والملموم في الدين ضابطه ما كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه، فيكون سببا للعذاب أو البغض، كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها بالعام بن باعورة. والمباح ضابطه ما حصل به أمر مباح، فإن كان فيه منفعة كان نعمة من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا، كتضليل الغمة لأسيد بن حضير رضي الله عنه، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. الحكمة في إجراء الكرامة هي أن يزداد الإنسان بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة يقينا، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى. وثانيا، إكرام الله لوليه بإغاثته ورفع شدته وكربه أو نصره على عدوه أو إظهار حق أو إبطال باطل. أقسام الناس تجاه الكرامة قسمان: القسم الأول من نفوسهم تتطلع إلى شيء من الكرامات ويحبون أن يرزقوا شيئا منها، ولعل أحدهم يبقى مكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق. وهؤلاء كثير من المجتهدين المعتدين الذين سمعوا ما منح به سلف الأمة من الكرامات وخوارق العادات، ولو علموا بسر ذلك وهو أن الميزان ليس هو كرامة لهان عليهم الأمر. القسم الثاني الصادقون، سبيلهم يطالبون نفوسهم بالاستقامة فهي كل كرامة، ولا تتطلع نفوسهم إلى شيء من الكرامات. قال أبو علي الجوزجاني شيخ البخاري وشارح سنن النسائي: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. هل يضر المسلم عدم حصول الخارق على يديه؟ اعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة كشفا وتأثيرا لا يضر المسلم في دينه، فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكائنات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه، فإن الخارق إن اقترن به الدين كان نافعا وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة. فإن الخارق قد يكون مع الدين كالمعجزات وكرامات الصالحين، وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه كالذي يظهر على يد المسيح الدجال وعلى يد الفساق والفجار. الخوارق النافعة والرياسات النافعة والأموال النافعة هي ما كانت تابعة للدين وخادمة له، والرياسة النافعة هي النافعة للدين، والمال النافع هو النافع للدين. دليل ذلك كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فمن جعل هذه الأمور الخوارق والسلطان والمال هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل، فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين، وليس حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة، فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة. وكثير من الصوفية ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار أو طلبا للجنة يجعل همه بدينه أقل من همه بأدنى خارق من خوارق الدنيا. متى يجب خرق العادة وشرط ذلك أو شروط استلزام خرق العادة؟ ودليل ذلك يجب خرق العادة بأمرين، أو التدين يستلزم خرق العادة بأمرين: أحدهما التدين الصحيح، الثاني وجود شدة وضيق وضرورة. إذا كان الإنسان مستقيم ثم حصل عليه شدة وضيقة لا بد أن يفرج الله كربته. فالدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه، ولو لم يدعو الله، بل حالته النفسية كافية ولا يكله الله حينئذ إلى نفسه. دليل ذلك من الكتاب العزيز قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله هذا التدين الصحيح، يجعل له مخرجا هذا الخارق، وقال هذا الخارق من باب التأثير. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله هذا التدين الصحيح، يجعل لكم فرقانا هذا الكشف خارق. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن السنة حديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي الذين يعرفون الشيء بسمته، رواه الترمذي بسند ضعيف. وقال تعالى فيما يروي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، ورواية البخاري: فقد آذنته بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى قوله: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فظهر أن الاستقامة حظ الرب وطلب الكرامة حظ النفس. هل تدل الخوارق على إكرام من ظهرت على يديه؟ اليسر والكرامة والنعمة والنعم والغنى والضر والشدة والفقر ليست دليلا على الرضا ولا على السخط، فما يبتلي الله به عباده من اليسر بخرق العادة أو بغيرها أو بالضر ليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد سعد بها قوم إذا أطاعوا الله، وشق بها قوم إذا عصوا الله. دليل ذلك قول الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا. ووجه الاستدلال أن الله زجر من ظن أن الغنى دليل على الكرامة والفقر دليل الإهانة. أقسام الناس بعد حصول الخارق. الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله، وقسم تكون في حقهم بمنزلة المباحات. وهذا التقسيم للناس مبني على التقسيم السابق للخارق إلى محمود في الدين ومذموم في الدين ومباح. أعظم كرامة يعطاها الولي، ما هي أعظم كرامة يعطاها الولي والكرامة الحقيقية؟ الكرامة الحقيقية وأعظم كرامة يعطاها الولي هي لزوم الاستقامة. هذه أعظم كرامة. أعظم كرامة يعطاها الولي هي لزوم الاستقامة، وهي موافقة الله فيما يحبه ويرضاه، وهي طاعته وطاعة رسوله، وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الفرق بين حالتين طلب الاستقامة وطلب الكرامة هو أن الاستقامة حظ الرب والكرامة حظ النفس. فمن يسعى في طلب الاستقامة فهو يسعى في طلب حظ الرب، ومن يسعى في طلب الكرامة فهو يسعى في طلب حظ النفس. كما قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. المنكرون للكرامات لكرامات الأولياء وشبهتهم الرد عليهم. أنكرت المعتزلة كرامات الأولياء وخوارق السحرة والكهان وكذلك الرافضة، وهي ما يقع من الخوارق على يد صالح وولي. شبهتهم قالوا: لو وقعت الكرامة على يد ولي لأشبهت المعجزة، فلو صحت لأشبهت المعجزة فيؤدي إلى التباس النبي بالولي، فلا نعرف النبي من الولي. أجاب الجمهور بالرد عليهم من وجهين: أولا أن إنكاركم للكرامات يناقض المحسوسات والمشاهدات. الثاني منع الملازمة بين اشتباه المعجزة بالكرامة إذا وقعت والتباس النبي بالولي. فلا ملازمة بين وقوع الكرامة وصحتها وبين الاشتباه والالتباس بالمعجزة، لأن النبي يدعي النبوة ويتحدى، والولي لا يدعي الرسالة ولا يتحدى. فهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة ويتحدى بهذا الخارق، وهذا لا يقع، إذ لو ادعى النبوة لم يكن وليا بل كان متنبئا كذابا. أمثلة لكرامات متنوعة في سلف هذه الأمة وفي الأمم السابقة مما وقع لصدر هذه الأمة: ما كان لأسيد بن حضير كان يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج، وهي الملائكة نزلت لقراءته. ومن ذلك من أمثلتها قصة الصديق في الصحيحين لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته، وجعل لا يأكل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، فشبعوا وصارت أكثر مما هي قبل ذلك، فرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء إليه أقوام آخرون فأكلوا منها وشبعوا. ومن ذلك ما حصل لخبيب بن عدي، كان أسيرا عند المشركين بمكة، وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبه. وعامر بن فهيرة قتل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه، وكان لما قتل رفع فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع. وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الأسد بأنه رسول رسول الله فمشى معه الأسد حتى أوصله إلى مقصده. وخالد بن الوليد حاصر حصنا منيعا في القسطنطينية فقالوا: لا نسلم حتى تشرب السم، فشربه فلم يضره. وسعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة، ما دعا قط إلا استجيب له، وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق. ومن أمثلة ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أرسل جيشا أمر عليهم رجلا يسمى سارية.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.
الشهادة بدعة والبراءة بدعة. عند أهل السنة يقولون الشهادة بدعة والبراءة بدعة. ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله به. وأما مع العلم بما ختم الله له وأما مع العلم فلا بأس، كأبي لهب وأبي جهل نعلم أنه ختم لهما بالنار فهم من أهل النار. ومعنى البراءة، البراءة من أبي بكر وعمر بدعة. ومما يلحق بهذا البحث مسألة السابقون الأولون، من هم السابقون الأولون من الصحابة؟ اختلف العلماء فيهم على قولين. القول الأول أن السابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، والمراد بفتح صلح الحديبية، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. الذين أنفقوا من قبل الفتح، يعني الذين أسلموا قبل صلح الحديبية وأنفقوا، هؤلاء هم السابقون الأولون. القول الثاني أن السابقون الأولون هم من صلى إلى القبلتين، بيت المقدس والكعبة. والقول الأول أصح وأرجح. الدليل على الترجيح أولا قول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فدلت الآية على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد، كما دلت الآية والحديث على التفضيل بالمبايعة تحت الشجرة، ويقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة. وحديث جابر في صحيح مسلم: لا يرد النار أحد بايع تحت الشجرة. الثاني أن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة، الصلاة إلى القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس ليس بمجرده فضيلة لأمرين: أحدهما أن النسخ ليس من فعلهم، وثانيهما أنه لم يدل على التفضيل به دليل شرعي. وحب الصحابة، حب الصحابة من الدين، من الدين ومن الإيمان. حب الصحابة دين وإيمان لأمرين: أول لامتثالهم، بل لثلاث أمور: لامتثالهم لأمر الله، وثانيا ولحث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فهو من الحب في الله، وهو أيضا طاعة لله ولرسوله. ويذكر في هذا الحديث حديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا يذكره أهل الأصول يستدلون به، والحديث باطل ليس بصحيح سندا ومثلا. أما من جهة السند فليس في شيء من دواوين السنة، فهو حديث ضعيف. قال البزار: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة، فلا يحتج به أصلا. وأما المعنى فمعنى فاسد: أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وذلك أن الصحابة إذا اختلفوا في قولين، وقال بعض الصحابة هذا حلال وقال آخرون هذا حرام، معنى هذا الذي يقتدي بالصحابة الذي يقول حلال مهتدي، والذي يقتدي بالصحابة الذي يقول هو حرام مهتدي، هذا فاسد. فدل على بطلان هذا الحديث سندا ومثلا. شارح الطحاوية ابن أبي العز انتقد الطحاوي حينما قال هنا الطحاوي: وحبهم دين وإيمان، عند قراءة العبارة:
وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
هكذا يقول الطحاوي: حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر وطغيان ونفاق. هذا كلام صحيح، لكن الشارح الطحاوية ألزم الطحاوي بالتناقض، لأنه قال فيما سبق الطحاوي: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. الإيمان كم هو؟ مركب من شيئين: إقرار باللسان وتصديق بالقلب. عمل القلب وعمل الجوارح ما يدخل في الإيمان عند الطحاوي. والحب أليس عملا قلبيا؟ الحب هنا عمل قلبي جعله من الإيمان، هذا صحيح يوافق ما ذهب إليه جمهور السنة، لكن الشارح ألزم الطحاوي بالتناقض. قال: أنت قلت في الأول الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم تدخل أعمال القلوب ولا أعمال الجوارح من الإيمان، وهنا قلت حب الصحابة إيمان والحب عمل قلبي وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان، فمعناه وافقت جمهور أهل السنة وهذا هو الحق، هذا حق. لكن ينبغي لك يعني أن أيها الطحاوي ينبغي لك أن تضيف إلى هذا في التعريف، فتقول: الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، حتى يتناسب مع قولك هذا. وتوافق جمهور أهل السنة وهو الحق. ولكن شارح الطحاوية اعتذر عنه قال لعله أراد أن هذه التسمية مجاز، كما سميت الصلاة إيمانا مجازا عند الطحاوي والأحناف في قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، قال سميت إيمان سميت إيمانا مجاز. الصواب أن التسمية حقيقة لأن العمل من الإيمان سواء كان عمل قلبي أو عمل من أعمال الجوارح. والأدلة من الكتاب والسنة لمذهب أهل السنة في الصحابة وفضلهم وترضي عنه أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم إلى آخر الآية، ومنها قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، ومنها قوله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، ومنها قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ومن السنة أحاديث كحديث لا تسبوا أصحابي فهو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وحديث مسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وحديث الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا فمن أحبهم فهو بحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يشكو أن يأخذه. والحديث وإن كان في ضعف لكن له شواهد، ومن ذلك ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه قيل له إن ناسا يتناولون يعني بالسب أصحاب رسول حتى أبا بكر وعمر، قالت ما تعجبون انقطع عملهم في الدنيا فأحب الله لا يقطع عنهم الأجر. وكذلك أيضا ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد فلا مقام أحدهم مع رسول الله ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة، وفي رواية وكيع خير من عمر أحدكم عمره في رواية وكيع. قول ابن مسعود رضي الله عنه إن الله سبحانه اختار نبيه واصطفاه وابتعثه بالرسالة نظر في قلوب الناس فرعى قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختصه فرعاه أصفر القلوب وأبرها فاختاره الله واصطفاه لنبوته، ثم نظر في القلوب بعد قلب محمد فرأى قلوب أصحابه أبرها فاختارهم لصحبة نبيه، أو كما قال رضي الله عنه. والنصوص في هذا كثيرة، والنصوص في فضل الصحابة وفضلهم ومكانتهم ومنزلتهم كثيرة من الكتاب ومن السنة. نعم.
ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون.
هذا المبحث في مبحث الخلافة والولاية. الخلافة والولاية، خلافة هو والولاية هو أن يقام على الناس خليفة ووالي يلي أمورهم وينفذ فيهم حكم الشرع. اختلف العلماء في وجوب الإمامة أو استنانها أو جوازها، يعني هل يجب على الأمة أن تقيم واليا يتولى أمرها أو يستحب أو هو جائز. في العلماء تقول قيل يجب إقامة الخليفة والوالي، يجب على الناس أن ينصبوا خليفة وواليا فيهم يقيم فيهم أمر الله ويستتب به الأمن، ينفذ الحدود ويحكم بالشرع وينصف المظلوم من الظالم. قالوا هذا لا يمكن إلا بالولاية، لا يمكن إيصال الحقوق إلى أهلها، وإنصاف المظلوم من الظالم، واستتباب الأمن وأداء الحقوق لا يمكن إلا بالخلافة والولاية. فيجب على الأمة أن تنصب خليفة ووليا عليها. هذا قول. القول الثاني أن نصب الخليفة والولاية مستحب وليس بواجب. القول الثالث أنه جائز، والجمهور على أنه واجب. الصواب أنه واجب، الصواب أنه واجب، وأنه لا يمكن أن تكون الأمة هكذا ليس عليها والي. كما قال: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم ساد. لا يمكن أن تبقى الأمة بدون ولاية. ولهذا قال العلماء: 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، ولو كان ظالم، لكن ظلمه على نفسه. لكن قد علق الله تعالى بولاة الأمور كما قال الشيخ الإسلام مصالح عظيمة: إقامة الحدود، وإنصاف المظلوم من الظالم، ورد الحقوق إلى أهلها، والأخذ على يد المجرمين، واستتباب الأمن، يأمن الناس على دمائهم وأموالهم ونسائهم. ولهذا قال العلماء: 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. ما ظنك لو جلس الناس في مجتمع ما قيل لهم ليلة واحدة كل يعمل ما يشاء، ماذا يحصل فيها من الفوضى والفساد؟ كل يعمل ما يشاء، وش يحصل في هذه الليلة من إراقة الدماء واستحلال الفروج ونهب الأموال والترويع؟ ما الله به عظيم، ما الله به عليم. ولهذا قال العلماء: 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. إذن الصواب أن الخلافة والولاية واجبة، وأنه يجب على الأمة أن تنصب خليفة ووالي وإمام وحاكم ورئيس وملك يقيم فيهم أمر الله. ولهذا قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، يعني لا إمارة فيهم. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. إذن الصواب أنه يجب على الأمة أن تقيم الخليفة. والقول الثاني أنه مستحب، والقول الثالث أنه جائز. ثم الجمهور الذين قالوا بأنها واجبة: هل الخلافة خاصة بقريش أم تتجاوزهم إلى غيرهم؟ قولان: قيل إنها خاصة بقريش، وقيل إنها ليست خاصة. والذين قالوا إنها خاصة استدلوا بحديث الأئمة من قريش. ثم الذين قالوا إنها خاصة بقريش قيل إنها خاصة ببني هاشم، وقيل إنها ليست خاصة ببني هاشم، وقيل إنها خاصة بالعباس وولده، وقيل خاصة ببني عبد المطلب، وقيل خاصة بولد جعفر. الخلافة والولاية بماذا تثبت؟ وهذا بحث مهم، بحث مهم، انتبهوا. الخلافة والولاية بماذا تثبت؟ يعني متى تثبت الخلافة والإمامة على الناس؟ متى يكون خليفة على الناس؟ ومتى يكون واليا على الناس؟ ومتى يكون إماما يجب له السمع والطاعة؟ الخلافة تثبت بواحدة من ثلاث أمور. الخلافة تثبت بواحدة من ثلاث أمور. الأمر الأول الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد. الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد، يعني أهل الحل والعقد يختارون الإمام، فتثبت له الإمامة باختيارهم وانتخابهم. وليس المراد كل أحد يختار، مثل ما تسمعوا في الانتخابات ما هب ودب، النساء والأطفال والعقلاء والمجانين كلهم يكون لهم انتخابات. لا، هذا ما هو بشرعي. لا، الاختيار والانتخاب لأهل الحل والعقد، العقلاء ورؤساء القبائل والعشائر والعلماء والوجهاء يكفي. إذا اختار واحد من القبيلة فالقبيلة كلها تبع. إذن الاختيار من أهل الحل والعقل. ومثال ذلك ثبوت الخلافة لأبي بكر الصديق، ثبتت بالاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقل. كذلك أيضا ثبتت الخلافة لعثمان رضي الله عنه لما جعل عمر الأمر في الستة الشورى، وصار عبد الرحمن بن عوف يشاور الناس المهاجرين والأنصار مقتصر عليهم، وسهر 3 ليالي لم يذق غمضا حتى رأى وجوه الناس كلهم إلى عثمان، ثم بايعه وبايع بقية الستة وبايعه المهاجرين والأنصار، فثبتت له الخلافة بالاختيار والانتخاب من الحل والعقد. كذلك علي رضي الله عنه ثبت له الخلافة بالاختيار والانتخاب من أكثر أهل الحل والعقد، بايعه أكثر أهل الحل والعقد سوى معاوية وأهل الشام. هذا واحد. إذن تثبت الولاية والخلافة في أي شيء؟ بالاختيار والانتخاب من الحل والعقد. الثاني، الأمر الثاني، تثبت الخلافة بولاية العهد من الولي السابق، أن يعهد ولي الأمر بالخلافة لمن بعده. ومثال ذلك ثبوت الخلافة لعمر بن الخطاب، فإنها ثبتت له بولاية العهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثبت له الخلافة بولاية العهد. الأمر الثالث، تثبت الخلافة بالقوة والغلبة، إذا غلب الناس بسيفه وسلطانه واستتب له الأمر وجب السمع له والطاعة، وصار إماما يجب السمع له والطاعة. والدليل على هذا ما جاء في الحديث في حكاية أبي ذر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. إذا غلبنا بسيفه ولو كان عبد حبشي مجدع الأطراف، يعني مقطوع اليد والرجل والأذن والأنف، نسمع له ونطيع. لكن لو كان الاختيار والانتخاب، نختار هل العبد مقطع ولا ما نختاره؟ ما نختار. لكن إذا غلب بالقوة والغلب والسيف وجب السمع له والطاعة. وعلى هذا جميع خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس ومن بعدهم إلى يومنا هذا، كلها الخلافة ثبتت بالغلبة والقوة. ما ثبت الخلافة بالاختيار والانتخاب إلا للخلفاء الراشدين فقط، ومن عداهم كلها ثبتت بالقوة والغلبة. واضح هذا؟ يجب على طالب العلم أن يكون على إيه؟ على إيمان بهذا، أن الخلافة والولاية ثبتت لولي الأمر بواحد من 3 أمور. الأمر الأول الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد. الأمر الثاني بولاية العهد من الخليفة السابق. الأمر الثالث بالقوة والغلبة، إذا غلب الناس بسيفه وقوته وسلطانه حتى استتب له الأمر صار إماما يجب السمع له والطاعة. فإن جاء آخر ينازع الثاني، ينازع الأول، يقتل الثاني، لأن الثاني جاء يفرق أمر المسلمين بعد اجتماعهم على الأول، كما جاء في حديث أبي سعيد صحيح مسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. الآخر لماذا جاء؟ جاء بعد أن استتب الأمر للأول واجتمع الناس على الأول، فجاء الثاني يفرق جماعة المسلمين يقتل الثاني، لأن الولاية ثبتت الأول. واضح هذا؟ هذه مسائل مهمة ينبغي طالب العلم أن يكون على علم بها. ثبوت الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بماذا ثبتت؟ اختلف العلماء في ثبوت الخلافة لأبي بكر الصديق على قولين. القول الأول أنها ثبتت بالاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد، وهذا هو الصواب، يعني ثبتت باختيار المسلمين، وهذا هو قول جمهور العلماء والفقهاء وأهل الحديث والمتكلمين كالمعتزلة والأشعرية وغيرهم، وهذا هو الراجح. القول الثاني أنها ثبتت بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم لا بالاختيار، والذين قالوا بالنص بعضهم قال إنها ثبتت بالنص الجلي، وقال بعضهم إنها ثبتت بالنص الخفي. الذين قالوا إنها ثبتت بالاختيار والانتخاب وهم الجمهور استدلوا بدليلين. الدليل الأول الحديث الخبر المأثور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن عمر رضي الله عنه أنه لما طعن قيل له: استخلف يا أمير المؤمنين، استخلف. فقال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة أن عمر لم ينكر عليه الصحابة مقالته، لو كانت الخلافة ثبت لأبي بكر بالنص لأنكر الصحابة عليه وقالوا لا يا عمر ثبت الخلافة لأبي بكر استخلف الرسول استخلفه ونص عليه عليه الصلاة والسلام. ولا نتهم الصحابة بتواطئهم معه ولا نتهم عمر في قوله لأنهم عدود، فدل على أن خلافة أبي بكر ثبت بالانتخاب لا بالنص. الدليل الثاني ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها حين اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة إلى سعد بن عبادة وجاءهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، وأن أبا بكر تكلم فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة، فقال عمر بل نبايعك فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه. وجه الاستدلال لو كان هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخليفة بعدها أبو بكر لذكره أبو بكر في الوقت الحرج ولذكره عمر في الوقت الحرج، ولم يعلل بالسيادة والوزارة والاستدلال بفضائله على صلاحيته للولاية، فدل على ما في نص. وفي نص قال الرسول نص على أن الخليفة أبو بكر لأن الصحابة أرادوا أن يجعلوا منهم الأنصار أرادوا أن يجعلوا منهم أمير، فقال بعض الصحابة منا أمير ومنكم أمير، من الأنصار أمير ومن قريش أمير، قال أبو بكر لا تصلح الولاية إلا لهذا الحي. لو كان في نص على النبي صلى الله عليه وسلم لقال أبو بكر هذا النص عندنا، قال عمر هذا النص، والنص يسكت الجميع، فدل على ما في نص. أما الذين قالوا إن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص فاستدلوا بأدلة، وهذا قول طوائف من أهل الحديث والمتكلمين ويروى عن الحسن البصري، استدلوا بأدلة بأنواع من الأدلة. النوع الأول قصة المرأة التي وعدها أن تأتي أبا بكر إن لم تجد، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما أرادت أن تنصرف قالت يا رسول الله إن لم أجدك، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، قالوا هذا دليل على أن نص على أن أبا بكر هو الخليفة بعده. وأجيب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل أبا بكر في قضايا الحوائج، وقد يوكل في قضايا الحوائج من لا يصلح للخلافة. النوع الثاني الأمر بالاقتداء به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، قالوا هذا دليل على نص على أنه هو خليفة. وأجيب بأنه قد يصلح للقدوة من لا يصلح للخلافة. الثالث دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهمه بما هم به، دخل على عائشة وقال ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، وفي لفظ حتى لا يطمع في هذا الأمر طامع، ثم لم يكتب وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. أجيب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل الخلافة إلى قضاء الله وترك الأمر للمسلمين، والمعنى يأبى الله قضاء وقدرا والمسلمون اختيارا وانتخابا إلا أبا بكر. الرابع أحاديث تقديمه في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالوا هذا نص على أنه هو الخليفة بعده. وأجيب بأنه قد يصلح لإمامة الصلاة من لا يصلح للإمامة العظمى. الخامس المنامات، يعني رؤى ومنامات فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كأنه نزع دلوا، كان بكر نزع دلوا فشرب النبي صلى الله عليه وسلم نزع دلوا ثم نزع بعده أبو بكر وشرب وفي شربه ضعف، ثم نزع عمر فاستحالت غربا، وفي رؤيا أنه نزل ميزان من السماء فوزن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر فرجح النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح عمر، ثم رجح أبو بكر بعمر فرجح عمر، ثم رفع الميزان، وقصص أخرى من المنامات. قالوا هذا دليل نص على أن أبو بكر هو خليفة بعده. ويجيب بأن هذه المنامات لو كانت نصا في خلافة أبي بكر لكانت نصا في خلافة عمر وعثمان، لكنه لم يذهب أحد إلى أن المنام نص في خلافة عمر وعثمان، فدل على أنها كشف للمستقبل ومبشرات. ومن أدلتهم قالوا اختصاص أبي بكر بالخلة لو كان هناك موضع لها، لقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، قالوا هذا نص لأنه الخليفة بعده. وأجيب بأن الخلة شيء وسياسة الأمور شيء آخر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول والتحقيق في خلافة أبي بكر وهو الذي يدل عليه كلام أحمد أنها انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم. هذا كلام من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول التحقيق في خلافة أبي بكر، وهو الذي يدل عليه كلام أحمد الإمام أحمد أنها انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضا بها، وأنه أمر بطاعته وتفويض الأمر إليه، وأنه دل الأمة وأرشدهم إلى بيعته. فهذه الأوجه الثلاثة الخبر والأمر والإرشاد ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول كالمنامات، والثاني كحديث اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، والثالث تقديمه له في الصلاة. وبهذا يتبين أن الصواب في المسألة أن خلافة أبي بكر الصديق ثبتت باختيار الصحابة ومبايعتهم. وأما قول الإمامية فيها أقوال باطلة، من الأقوال قول الإمامية الرافضة أن الخلافة ثبتت بالنص الجلي على علي، وكذلك قول الزيدية الجارودية ثبتت بالنص الخفي عليه، وقول الراوندية إنها ثبتت بالنص على العباس. فهذه أقوال ظاهرة الفساد عند أهل العلم والدين. يقول شيخ الإسلام هذه الأقوال أقوال ظاهرة الفساد عند أهل العلم والدين، وإنما يدين بها إما جاهل وإما ظالم، وكثير ممن يدين بها زنديق. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يعني يقول إن الخلافة ثبتت لعلي أو للعباس أو لكذا، هذه أقوال زنادقة لا يعول عليها. أما خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنها ثبتت الخلافة بالعهد من أبي بكر. أبو بكر عهد بالخلافة إلى عمر فبايعه الناس وثبتت له البيعة، وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه. وفضائل عمر كثيرة والأدلة في هذا كثيرة. ثبوت الخلافة لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثبتت الخلافة لعثمان رضي الله عنه بمبايعة عبد الرحمن بن عوف له، بمبايعة عبد الرحمن بن عوف له والناس معه والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون، وذلك بعد أن عهد عمر إلى الستة أهل الشورى. ومعروف قصة قتل عمر وقصة دفنه وقصة البيعة وأمر الشورى، هذا سردها الإمام البخاري في صحيحه، حديث طويل ذكر فيه قصة قتل عمر وقصة دفنه وقصة البيعة وأمر الشورى. ثبوت الخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثبتت الخلافة لعلي بن أبي طالب بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام، فهي ثبتت له بمبايعة أكثر الناس ممن تنعقد بهم البيعة. إذن علي ما اجتمع الناس عليه، ثبت له الخلافة بمبايعة أكثر أهل الحل والعقد. وأما معاوية وأهل الشام فامتنعوا، لا لأنهم يطلبون الخلافة، لا لأن معاوية يطلب الخلافة، بل ليطالب بقتلة عثمان، يطالب بدم عثمان، ويقول الخلاف بينه وبين علي، يقول اقتص من قتلة عثمان وأنا أبايع، أنا أتوقف حتى إيش؟ حتى ينتصر الشهيد المظلوم وهو عثمان رضي الله عنه، ويقول إنه أقرب الناس إليه. وعلي رضي الله عنه لا يمانع، ولكنه لا يستطيع في ذلك الوقت بسبب الفتنة، وهؤلاء الذين قتلوا عثمان اندسوا في العسكر ولا يعرفون، وهناك لهم قبائل تنتصر لهم، والمسألة فيها فوضى واضطراب ولا يستطيع. فمعاوية علي رضي الله عنه يقول بعدما تهدأ الأحوال نستطيع نأخذ قتلة عثمان، ومعاوية قال لا أنا أريد الآن. فحصل الخلاف، فامتنع معاوية على الشام، ثم بعد ذلك الخلاف زاد حتى حصلت الحروب المعروفة بين الصحابة عن اجتهاد، كل له مجتهد، كل مجتهد، ومن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. إذا ثبتت الخلافة لعلي رضي الله عنه بمبايعة أكثر الصحابة، وامتنع من مبايعته معاوية وأهل الشام، فيثبتت بمبايعة أكثر الناس ممن تنعقد بهم البيعة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وقال الرافضة ثبتت الخلافة لعلي بالنص الجلي أو بالنص الخفي. سبب الخلاف والقتال بين علي ومعاوية هو كما سمعتم الاجتهاد. معاوية وأهل الشام يطالبون بدم عثمان، ومعاوية يقول أنا أقرب الناس إلي، وعلي رضي الله عنه يرى أنه ثبت له البيعة وأنه يجب عليه أن يخضع معاوية وأهل الشام حتى يبايعوا. فحصل النزاع ثم حصل القتال عن اجتهاد كل منهم متأول. الخلفاء الراشدون من هم؟ أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولأبي بكر وعمر رزية على علي على عثمان وعلي، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر، فقال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. والاقتداء خص من الاتباع، إذ أن هناك فرقا بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم. ويروى عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان في الفضيلة لا في الخلافة. قل لأبي حنيفة أن تقديم علي في الفضيلة لا في الخلافة، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان على علي، ظاهر مذهبه تقديم عثمان على علي. وعلى هذا عامة أهل السنة، ويؤيده قول عبد الرحمن بن عوف وقول أيوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. يعني احتقر رأيه، لأن المهاجرين والأنصار أجمعوا على بيعة عثمان وتقديمه في الخلافة. وقال ابن عمر، ثبت عن ابن عمر وهو في الصحيحين، قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر ذلك. نعم، أعد.
ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون.
هذا هو معتقد السنة والجماعة كما ذكر المؤلف رحمه الله. خلافة ثبت أول لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان، ثم علي، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون باتفاق أهل السنة والجماعة. نعم.
وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين.
هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، نشهد معتقد السنة والجماعة الشهادة لهم بالجنة كما شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة. هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة، شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فنشهد لهم بالجنة. من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بالجنة، ومن لم يشهد له بالجنة نشهد بالجنة للمؤمنين على العموم. أما التعيين فلان ابن فلان ما نشهد له بالجنة إلا من شهد له النصوص، وهؤلاء العشرة مشهود لهم بالجنة. فأهل السنة يعتقدون أنهم من أهل الجنة، وهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد أبي وقاص وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة، والزبير بن العوام. هؤلاء هم العشرة المشهود لهم بالجنة. فنشهد لهم بالجنة. هذا معتقد قال السنة والجماعة. أما ولهم مناقب كثيرة. أما الرافضة فإنهم لا يشهدون لهم بالجنة بل يكرهون هؤلاء، يكرهون العشرة المبشرين بالجنة الرافضة، بل من شدة كراهتهم يكرهون لفظ العشرة وفعل العشرة، حتى العدد يكرهونه، عدد العشرة يكرهونه ولفظ العشرة يكرهونه من شدة كراهتهم للعشرة المبشرين بالجنة. والعشرة والرافضة يستبدلونها في العشرة 12 إماما. اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم، والرافضة تكره تبغض هؤلاء العشرة وتكره لفظ العشرة وتكره فعل شيء يكون عشرة، وسببه كونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة، وإن كانوا يستثنون عليا رضي الله عنهم من العشرة، وهذا من جهل الرافضة. والرد عليهم ثلاث أوجه، الرد عليهم في كراهة العشرة: الأول تناقضهم في بغض التسعة من العشرة وموالاتهم للتسعة وللأصل التسعة. الرافضة متناقضون، ما وجه التناقض؟ كونهم يكرهون العشرة، يكرهون لفظ العشرة عدد العشرة، لماذا؟ من شدة كراهتهم للعشرة المبشرين بالجنة، وهم مع ذلك يستثنون عليا من العشرة فيكون الباقي كم؟ تسعة، ومع ذلك يبغضون التسعة ومع ذلك يوالون التسعة وللفظ التسعة. إذا نزل علي من العشرة كم يبقى؟ يبقى تسعة. كان الأولى أنهم يبغضون التسعة ما يبغضون العشرة، ومع ذلك فهم يوالون التسعة وللفظ التسعة، أليس هذا تناقض؟ تناقض. فهم يبغضون العشرة ولفظ العشرة بكونهم يبغضون العشرة المبشرين بالجنة، ثم يستثنون عليا فيكون الباقي تسعة، ثم يوالون التسعة ولفظ التسعة. فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة، ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، يبغضون حتى المهاجرين والأنصار كلهم، والله قد رضي عنهم وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، وذكر العلة في عدم دخول حاطب النار أنها شهود بدر والحديبية. والعشر المشهود لهم بالجنة منهم. الوجه الثاني من الرد على الرافضة أن المعنى لا يؤثر في اللفظ، والأعداد لا تمدح ولا تذم، حتى لو فرضنا أنكم تكرهون العشرة، أنتم تكرهون العشرة مبشرين بالجنة، ما علاقة في العدد؟ العدد لا يمدح ولا يذم، والمعنى لا يؤثر في اللفظ، والأعداد لا تمدح ولا تذم. فلو فرض في العالم عشرة من أكثر الناس لم يهجر هذا الاسم لذلك، كما لم يقتضي هجر اسم التسعة مطلقا قول الله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فالله ذم التسعة من قوم صالح، ولم يقتضي ذلك هجر التسعة لا منا أهل السنة ولا من الرافضة. الرد الثالث أن اسم العشرة قد مدح الله مسماه لفظا ومعنا في مواضع من القرآن الكريم، من ذلك قول الله تعالى: تلك عشرة كاملة، وقوله: وواعدنا موسى 30 ليلة وأثمناها بعشر، وقوله سبحانه: والفجر وليل عشر. وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وكان يقول في ليلة القدر: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. استبدال الرافضة بالعشرة 12 إماما مع بيان عددهم. الرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة 12 إماما، وهم علي بن أبي طالب، ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعوى عارية عن الدليل، ثم الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن العسكري المهدي، وهو الإمام المنتظر عندهم، الذي دخل سرداب سامرة في العراق 60 و200. ويغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد. الرد عليهم بالسنة وما يصدقها من الواقع. يرد على الرافضة بأنه لم يأتي ذكر الأئمة الاثني عشر إلا على صفة ترد قولهم. هؤلاء الأئمة الاثني عشر الذين ذكرهم ما في دليل يدل عليهم، والذي ورد في السنة إنما ورد على صفة ترد قولهم وتبطله، وهما خرجاه في الصحيحين عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا كلهم من قريش. وتصديق الواقع لهذا الحديث، وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والاثنى عشر من هم؟ هم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية الخامس وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة: الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك ويزيد بن عمرو الملك، وبينهم عمر بن عبد العزيز. ولا يزال الأمر أمر الإسلام قائما والجهاد قائما في أيام هؤلاء، ثم أخذ الأمر بعدهم في الانحلال. فالإسلام عزيز وقوي في أيام هؤلاء الأئمة، وإن كان فيه حصل ما حصل، لكن الإسلام قوي وظاهر ومنتشر، والسنة قائمة والجهاد قائم، ثم أخذ الأمر بعدهم في الانحلال. وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا، يتولى عليهم الظالمون المعتدون بل المنافقون الكافرون، وأهل الحق عندهم وهم أهل البيت أذل من اليهود، هكذا يقول الرافضة. وقولهم ظاهر البطلان، فإن الإسلام لم يزل عزيزا في ازدياد وفي ازدياد في أيام هؤلاء. نعم.
ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق.
نعم، من أحسن القول في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأحسن القول في أزواجه وذريته فقد برئ من النفاق. ومن طعن في الصحابة وطعن في أمهات المؤمنين وفي ذرية النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لمرض في قلبه ونفاق في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. فأهل الحق يحسنون القول في الصحابة وأمهات المؤمنين وعلماء السلف والتابعين وأهل الخير وأهل الفقه، وهذا فيه براءة من النفاق. والرافضة أول من أحدث الرفض، الرفض هو تولي أهل البيت ورفض بقية الصحابة، وأول من أحدث منافق زنديق وهو عبد الله بن سبع اليهودي الحميري من أهل اليمن، وقصده إبطال دين الإسلام وإفساده بمكره وخبثه. وطريقته التي سلكها أولا إظهار التنسك والتعبد، ثم إظهار الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى سعى في فتنة عثمان وقتله في طريق الأمر والنهي. ثم لما قدم الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له ليتمكن بذلك من أغراضه. والرفض هو باب الزندقة، وسبب ذلك أن أول من أحدثه منافق زنديق يظهر الخير ويظهر الشر، وهو عبد الله بن سبع، كما حكاه أبو بكر الباقلاني عن الباطنية. كيفية إفساد الباطنية في دين الإسلام ومقالتهم للداعي هو أنهم يظهرون غير ما يبطنون، الباطنية يظهرون غير ما يبطنون، ويقولون للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين والتبري من تيب وهم قبيلة أبي بكر وعدي وهو قبيلة عمر وبني أمية قبيلة عثمان وبني العباس، وأن عليا يعلم الغيب ويفوض إليه خلق العالم، فإن وجدت منه عند الدعوة إجابة ورشدا أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنه. هذه طريقتهم، أولا يدعون إلى علي وأنه يعلم الغيب، فإذا استجاب لهم أطلعوه على عيوب علي وأهل البيت حتى يتبرأ من هؤلاء ومن هؤلاء. الرد عليهم ببيان كيفية إبطالهم لدين الإسلام، وهذا من أعاجيب الشيعة، فإنه ينصرف من سب الصحابة إلى سب أهل البيت، وأهل بيته من أصحابه ثم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب على المسلم موالاة المؤمنين جميعا، ولا والصحابة في الدرجة الأولى، الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الدلالة أن الله قارن المؤمنين بالله ورسوله في الوعيد على من شاقهم، فدل على وجوب موالاتهم. الأعذار في أقوال العلماء المخالفة للأحاديث الصحيحة: إذا وجد لبعض العلماء قول يخالف حديثا صحيحا فلا بد له من عذر. وجماع الأعذار في مخالفتهم له: أولا، عدم اعتقاده حديثا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني ما اعتقد أنه حديث. ثاني، عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول ففهم أنه في غير محل النزاع. الثالث، اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. الرابع، عدم بلوغه الحديث واطلاعه عليه. هذه أعذار العلماء إذا خالفوا الحديث، إما أنه ما اعتقده حديثا، أو أنه ما اعتقد أنه أراد تلك ما أنه ما أراد تلك المسألة بذلك القول، أو اعتقد أن الحكم منسوخ، أو ما بلغه الحديث. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله رسالة في هذا، في أعذار العلماء، الأعلام أو في رفع الأئمة الملام، في رفع الأئمة الأعلام، أو قريب من هذا اسم الرسالة. فضلهم ومنتهم على للسلف الفضل والمنة علينا بأمور: بالسبق وتبليغهم ما أرسل به الرسول إلينا، وإيضاح ما كان يخفى علينا، وشرحه وتبينه. نعم. نعم.
وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر.
أهل الخير
والأثر.
نعم.
أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل.
نعم، كما سر. وأن من ذكرهم بسوء فقد توعده الله بقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى. العلماء والسلف يذكرون بالخير والجميل. نعم.
ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل،
كما في الآية متوعد: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. نعم.
ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء.
نعم، لا نفضل أحدا من الأولياء على نبي واحد، بل نقول نبي واحد خير من الأولياء. وهذه المسألة تسمى المفاضلة بين الأنبياء والأولياء. الأنبياء أفضل الناس، والرسل أفضلهم. فالرسل أفضل الناس الرسل، وأفضل الرسل أولي العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. وأفضل أولي العزم الخمسة الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وأفضل الخليلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه جده إبراهيم، ثم موسى الكريم، ثم بقية أولي العزم، ثم الرسل، ثم الأنبياء، ثم سائر المؤمنين، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم سائر المؤمنين. هذا هو الذي تدل عليه النصوص. وذهب بعض الصوفية إلى تفضيل الأولياء على الأنبياء، ويقولون الولي أفضل من النبي، والنبي أفضل من الرسول، هكذا عكس درجات عندهم: أن الولي أفضل، ثم النبي، ثم الرسول آخر درجة، عكسه. وبعضهم يظن أنه يصل إلى درجة الولاية بترويض نفسه وتجويعه واعتزاله عن الناس وتقليله الطعام والشراب والنوم، وأنه يصل إلى درجة الولاية ويكون أفضل من الأنبياء. فكثير من الصوفية يظن أنه يصل برياضته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم. ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء لأنه صار وليا، ودرجة الولاية فوق درجة النبوة. وهذا مذهب الاتحادية أهل وحدة الوجود، ورئيسهم ابن عربي الطائي، يقولون الأولياء أفضل من الأنبياء، ويقولون إن الأنبياء يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء، ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء، فيقول ابن عربي رئيس وحدة الوجود: النبوة ختمت بمحمد، لكن الولاية لم تختم، فهو خاتم الأولياء. فيقول ابن عربي إنه خاتم الأولياء ومحمد خاتم الأنبياء، لكن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، فضل نفسه على الرسول. ابن عربي يقول: النبوة ختمت بمحمد، ولكن الولاية لم تختم، فهو خاتم الأولياء. ويقول الأنبياء الأولياء أفضل من الأنبياء، لأن الأنبياء يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأنبياء. يعني هو ابن عربي سمى نفسه خاتم الأولياء، ويقول الأنبياء يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء، فيدعون أنهم يطلعون على اللوح المحفوظ وأنهم مباشرون الأخذ عن الله، ويكون ذلك العلم الذي يأخذه هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه، هذا العالم واجب بنفسه، ليس له صانع مبين له، ليس له خالق. لكن ابن عربي يقول: هذا الوجود هو الله. وفرعون أظهر الإنكار بالكلية تمويها على الناس، لكن فرعون في الباطن أعرف بالله من طائفة وحدة الوجود، وبيان ذلك أن فرعون كان مثبتا للصانع في الباطن، يعني مثبتا لله. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأما أهل وحدة الوجود فمذهبهم أن الوجود المخلوق هو الوجود الحق، وهذا مذهب ابن عربي وأمثاله كابن سبعين والقونوي والتلمساني. وابن عربي لما رأى أن الشرع الظاهر وهو ما جاءت في الرسل لا سبيل إلى تغييره، قال: النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم، وادعى لنفسه من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء مستفيدون من الولاية، فالولاية أعلى درجة من النبوة، والنبوة أعلى درجة من الرسالة عند ابن عربي، كما قال: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فإذن الولي أعلى ثم النبي ثم الرسول، عكس مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. وابن عربي هذا رئيس وحده له مؤلفات وله كتب، منها كتاب سماه فصوص الحكم، ومنها كتاب سماه الفتوحات المكية، ومنها كتاب سماه كتاب الهو هذا يقول الذكر ما فيه إلا هو ما فيه الله ولا الذكر، تأخذ الهاء من هو وهو هذا ذكر الملاحدة الصوفية، وهو كالكلام يقول ذكر العامة لا إله إلا الله، هذا يسمون العامة والرسل العامة عندهم، ثم الخاصة تأخذ لفظ الجلالة من لا إله إلا الله، الله 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 الله، خاصة الخاصة ما يحتاج تأخذ لفظ الجلالة، تأخذ الهاء من لفظ الجلالة، هو 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 هذا ذكره وهو ها. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا سمى ابن عربي سمى على كتاب سماه كتاب الهو، كتاب الهو. ويقول إن عندي دليل من القرآن، وهو قول الله تعالى: وما يعلم تأويل هو إلا الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قلت لهم لو كان كما تقول أيها الملاحدة لكانت الهاء مفصولة عن الآية، وما يعلم تأويله هو، لكن الهاء متصلة تأويله، وهم لا يؤمنون بالقرآن لكن يريد إثبات قوله. يقول ابن عربي في كتاب فصوص الحكم: لما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم تلك اللبنة، يعني يشير إلى الحديث الذي سبق: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فأنا اللبنة، فكان الناس يطوفون به ويعجبون ويقولون: لولا تلك اللبنة فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبي. ابن عربي يعارض الحديث، يقول إيش في كتابه: ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم تلك اللبنة. وأما خاتم الأولياء يعني نفسه فلا بد له من هذه الرؤية، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم ويرى الحائط في موضع لبنتين، واحدة فضة وواحدة ذهب، لأن الحائط مكون من لبنتين، لبنة ذهب ولبنة فضة، فلبنة الذهب هذه تعني خاتم الأولياء، ولبنة الفضة تعني خاتم الأنبياء، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم لبنة الفضة لأنه خاتم الأنبياء، وجعل نفسه لبنة الذهب لأنه خاتم الأولياء. فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم ويرى الحائط موضع لبنتين، واحدة من فضة وواحدة من ذهب، ويرى نفسه تنطبع في موضع اللبنتين فتكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة الفضة هي ظاهر البيت أو الحائط. وما يتبعه ابن عربي فيه من الأحكام، فهي تمثل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالأحكام الظاهرة، كما أن ابن عربي أخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع للرسول. يعني يقول إن ابن عربي يرى أن الحائط مكون من لبنتين، لبنة الذهب ولبنة الفضة. فلبنة الفضة هذه ظاهر الجدار، ولبنة الذهب هذه باطن الجدار. والسبب يقول لكونه يراها لبنة أن لبنة الفضة هذه تمثل محمد وما جاء به من الأحكام الظاهرة، ولبنة الذهب تمثل ابن عربي وما جاء به من الأحكام الباطنة. فيقول ابن عربي خاتم الأولياء تابع لخاتم الأنبياء في الأحكام في الظاهر، وخاتم الأولياء الأنبياء تابع لخاتم الأنبياء في الباطن، هكذا يقول. فيتمثل الرسول الذي جاء بالأحكام الظاهرة، كما أن ابن عربي أخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه للرسول. ابن عربي أخذ في الله عن الله في السر، لكن في الظاهر هو متبع للرسول، وفي السر أخذ عن الله مباشرة ولا يحتاج إلى أحد، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراه هكذا. وهو ابن عربي أو هو أي ابن عربي خاتم الأولياء موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به للرسول. وخاتم ما يحتاج إلى جبريل ولا غيره، يأخذ من اللوح المحفوظ وعن الله مباشرة، فلا يحتاج إلى الوحي. أما خاتم الأنبياء هذا لا يحتاج واسطة، يحتاج واسطة هو الملك. قال في كتابه: فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع. مسألة: أصل ابن عربي هو أن الوجود واحد، وأن الوجود الواجب هو عين الوجود الممكن، فوجود كل شيء عين وجود الحق عنده، وجود كل شيء من هذه المخلوقات هو وجود الله عنده. أيهما أشد كفرا، الاتحادية أو الحلولية؟ الحلولية وهم الذين يزعمون أن الله بذاته في كل مكان، وهو قول كثير من الجهمية، قولهم أقل كفرا من قول الاتحادية، أخف. وجه ذلك لأن من قال إن الله يحل في المخلوقات فقد قال بأن المحل غير الحال، وهذه تثنية عند الاتحادية وإثبات لوجودين، أحدهما وجود الحق الحال، والثاني وجود المخلوق المحل. والاتحادية لا يقرون بإثبات وجودين البتة، ولهذا من سماهم حلولية أو قال هم قائلون بالحلول رآه محجوبا عن معرفة قولهم، خارجا عن الدخول إلى باطن أمرهم. ومن الأقوال المتفرعة عن مذهب ابن عربي هذا الشعر، يقول: الرب حق والعبد حق، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنى يكلف. وفي بعض الروايات فذاك نفي، لأن العبد ليس له عندهم وجود مخلوق، وكلاهما باطل، فإن العبد موجود وثابت ليس بمعدوم ومنتف، ولكن الله هو الذي جعله موجودا ثابتا. ومن كلام ابن عربي يقول: من أسماء الله الحسنى العلي، ثم يعلق يقول: العلي على من؟ وما ثم إلا هو، وعن ماذا؟ وما هو إلا هو؟ علي على من؟ ما فيه إلا هو. من أسماء الحسنى العلي، علي على من؟ ما في غيره. على من؟ وما ثم إلا هو، وعن ماذا؟ وما هو إلا هو. ومن كلماته يقول: رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط والكثرة وهم. ويقول: سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فيه فالواسع الله. وهؤلاء الملاحدة الزنادقة يعني يقول هذا الكلام، ومن يعني تلبيسهم أنهم يقولون: أنت لا تفهم هذا الكلام حتى تخرق الحجاب، أنت بينك وبين فهم هذا الكلام حجاب. ما هو الحجاب؟ اخرق حجاب العقل، حجاب العقل وحجاب الشر، يعني ألغي الشر وألغي العقل حتى تكون مجنون ثم تفهم كلامهم. يعني حجاب الشر وحجاب العقل وحجاب الحس أيضا، كل هذا تلغيها حتى تفهم هذا الكلام. يعني هذا الكلام لا تظن أنه يعني هذا موجود، له مؤلفات، في ناس يدافعون عنه، مؤلفات تطبع بأوراق ثقيلة وتحقق وموجودة في كل مكان، في مصر وفي الدول العربية، وموجود في المكتبات، توضع عندنا في مكان خاص لأصحاب الرسائل العلمية الذين يريدون أن يردوا عليه، موجودة يعني، هذا موجود، وهناك من يدافع عنه، لهم أتباع وأنصار وطوائف، لكل شيخ طريقة، في كل بلد 100 طريقة، ولكل طريقة شيخ، يعني هذه موجودة، المؤلفات ومن يعتنق هذه المذاهب كلها موجودة. الرد على الاتحادية والصوفية: أولا، أن اعتقادهم في الولاية أعظم من النبوة في هذا قلب للشريعة، اعتقادهم في الولاية أنها أعظم من النبوة في هذا قلب للشريعة، فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والنبوة أخص من الولاية عند أهل الحق، والرسالة أخص من النبوة، فالرسالة أعلى شيء، ثم النبوة ثم الولاية. ويرد على الاتحادية أن الله بائن من خلقه مستو على عرشه، وأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ويرد عليهم في ادعائهم أن لهم من الولاية ما هو أفضل من درجة الرسالة، بأن هذه الدعوة ترك لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل بإرادة نفسه، فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، وهذا غش النفس، وهو من الكبر، فإنه شبيه بقول الذين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. فقال الله ردا على مقالتهم وقطعا لأطماعهم في أن ينالوا مثل ما نال الرسل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ووجه الشبه أن كل من الطائفتين تعالت على الرسل وادعت أنها حق منهم. حكم ابن عربي وشيعة من أهل وحدة الوجود في الدنيا والآخرة، ما حكمهم؟ حكم الاتحادية ابن عربي وأصحابه، ما حكمهم في الدنيا وما حكمهم في الآخرة؟ حكم ابن عربي كافر، ومن أكثر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسول المثل بلبنة فضة، فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول. وكيف يخفى كفر من هذا كفره؟ كيف يخفى كفر من هذا كلامه؟ بل إن كفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر الذين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. ويكفيك معرفة بكفرهم أن من أخف أقوالهم أن فرعون الذي ادعى الربوبية يقولون إن فرعون مات مؤمنا بريا من الذنوب، بل يجعلونه من كبار العارفين المحققين، وأنه كان مصيبا في دعواه الربوبية، كما يجعلون عباد العجل مصيبين في عبادته بالعجل. بل إن السلف والأئمة كفروا الجهمية لما قالوا إنه في كل مكان، وكان مما أنكره عليهم أنه كيف يكون رب تعالى الله، كيف يكون في البطون والحشوش والأخلية، تعالى الله عن ذلك، فكيف بمن يجعله نفس وجود البطون والحشوش والأخلية والنجاسات والأقدار كما يقول ابن عربي، نعوذ بالله. وأين المشبهة والمجسمة من هؤلاء؟ فإن هؤلاء غاية كفرهم أن يجعلوه مثل المخلوقات، وهؤلاء يجعلون الوجود خالقا ومخلوقا واحدا، فالكفر كل كافر جزء من كفر الاتحادية. ولهذا لما قيل لرئيسهم: أنت نصيري؟ فقال: نصير جزء مني. وقد علم المسلمون واليهود والنصارى بالاضطرار من دين المرسلين أن من قال عن أحد من البشر إنه جزء من الله فإنه كافر في جميع الملل. حكم الاتحادية في الدنيا والآخرة: ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة، والاتحادية في الدرك الأسفل من النار إذا ماتوا على ذلك. ما يعمل ويفعل بالاتحادية في الدنيا مع الدليل: يعامل الاتحادية معاملة المنافقين، والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام في الدنيا، كما كان يظهر المنافقون الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم، لأن الاتحادية يخفون كفرهم، لهم مؤلفات يظهرون أنهم وقد يصلون مع الناس، ولو أظهر أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجري عليه حكم المرتد، وهو القتل وعدم تغسيله ودفنه مع المسلمين. حكم قبول الاتحادي: حكم قبول توبة الاتحادي والزنديق. الزنديق الاتحادي زنديق، هل تقبل توبته؟ في قبول توبة الزنديق والاتحادي، والاتحادي زنديق، زنديق منافق خلاف، ولا تقبل توبة أحد منهم إذا أخذ قبل التوبة. إذا أخذ قبض عليه لابد يجرى عليه حكم المرتد ولا يقبل منه، وأما إذا أخذ بعد التوبة ففيها خلاف. بعضهم قال تقبل توبته، وهي رواية معلة عن أبي حنيفة، وهذا في أعمال الدنيا، وحكمه حكم المرتد، يقتل كفرا ولا يدفن في مقابر المسلمين. من العلماء من قال إنها تقبل ومن العلماء قال لا تقبل توبة المنافق وتوبة من سب الله وسب الرسول أو سب بالله أو برسوله وبدينه والساحر، كل هؤلاء يقتلون ولا تقبل توبتهم في الدنيا، أما في الآخرة فأمرهم إلى الله، من صدق مع الله صدقه الله، وأما في الآخرة فإن كان مخلصا قبلت توبته، وإن لم يعلم الله منه إخلاصا لم يقبل توبته، أما في الدنيا فإنه يعامل معاملة المرتد إذا أخذ قبل التوبة، أما إذا ادعى التوبة ثم سلم نفسه ففيه خلاف، هذا على حسب اجتهاد الحاكم، إما أن يقبل توبته وإما أن لا يقبلها. مذهب أهل الاستقامة هو أدلة، أهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع عن طريق الوحي إلى الوهم، ويعتقدون أن النبوة أخص من الولاية والرسالة أخص من النبوة، فكل رسول نبي وكل نبي ولي ولا عكس، فليس كل نبي رسولا وليس كل ولي نبيا. أدلتهم على أن الله أوجب على الخلق متابعة الرسل، أولا قول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وجه الدلالة أن الله أوجب طاعة الرسول وأمر بطلب الاستغفار منه، وأخبر أن من لم يحكم الرسول في النزاع فليس بمؤمن. ثانيا قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وجه الاستدلال أن الله أخبر أن محبة الله لا تحصر إلا بمتابعة الرسول.
ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصحة.
بارك قف على الكرامات، وإلى هنا نكتفي، وفق الله جميع لطاعته ورزق الله الجميع النافع والعمل الصالح، ونأخذ المهم من الأسئلة، وغدا إن شاء الله يكون الدرس بعد المغرب وبعد العشاء، وإن شاء الله نكمل العقيدة الطحاوية، وفق الله جميع لطاعته.
أحسن الله إليكم، هل يوصف الله بالتردد كما في الحديث القدسي وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن الحديث؟
نعم، كما وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا التردد ليس كتردد المخلوق الذي يدل على الضعف، ولكنه تعارض إرادتين كما بين في الحديث، فالله تعالى يريد ما يريده عبده المؤمن، والمؤمن يكره الموت، فالله يريد ما يريد عبده المؤمن، ولكن الله قضى وقدر أنه يموت، فهذا تعارض إرادتين، إرادة الموت لأن الله قدرها، وإرادة ما يريده العبد وهو كراهة الموت، ولا ينافي هذا التردد ترجيح إحدى الإرادتين لأن الموت لا بد منه. نعم.
أحسن الله إليكم، صفتا الحياة والقيومية من أي أنواع الصفات؟
من الصفات الذاتية الملازمة للرب سبحانه وتعالى، لا تنفك عن الباري، لا ينفك حياة وقيومية. نعم.
أحسن الله إليكم، في قول عمر لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، هل يدل على أن
لو كان
أبو عبيدة حيا لاستخلفته، هل يدل على أن أبا عبيدة أفضل من عثمان وعلي؟
لا يدل، ما أدري عن صحة الحديث، لكن هذا إن صح فمعناه بيان فضل أبي عبيدة، وأبو عبيدة من العشرة المشهود لهم بالجنة. نعم.
أحسن الله إليكم، هل هناك ثمرة من الخلاف في مسألة ثبوت خلافة أبي بكر بالاختيار أو بالنص؟
نعم، ثمرة الخلافة معرفة ما جاء في النصوص، وكذلك أيضا معرفة الحكم الشرعي في اختيار الخليفة. نعم.
أحسن الله إليكم، ألا يوجد بيت شعر يجمع العشرة المبشرين بالجنة؟
يمكن، هذا من باب الحفظ، هذا أقول من باب الحفظ، يعني طيب إذا ضبطت في بيت هذا يكون من أسباب الحفظ. نعم.
أحسن الله إليكم، متى يكون الطعن في الصحابة كفرا ومتى يكون غير ذلك؟ نرجو التفصيل وفقكم الله.
إذا كفر الصحابة جميعهم وفسقهم قال الشيخ الإسلام إن هذا ردة، أما إذا سبهم لأجل الغيظ والغضب لا لأجل الدين فهذا يكون فسقا، أما إذا كفرهم وفسقهم، كفر الصحابة كلهم ولا سيما كفر رجل وفسقهم، قال الشيخ الإسلام هذا ردة لأنه مكذب لله ولرسوله، لأن الله زكاهم وعدلهم في كتابه وهذا كفرهم فيكون مكذبا لله فيكون كافرا. نعم.
أحسن الله إليكم، ومتع بكم على طاعته، صلى الله على نبينا محمد.
وفق الله جميع لطاعته، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله وهو الطحاوي يبين في هذا عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بكرامة الأولياء، وهي الخوارق التي يجيها الله على أيدي المؤمنين، خلافا لأهل البدع كالمعتزلة، فإنهم أنكروا كرامات الأولياء، بل أنكروا خوارق العادات التي تجري على غير أيدي الأنبياء كما سيأتي. والكرامة والمعجزة بينهما توافق واختلاف على حسب الاصطلاحات. فالمعجزة، الفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة، سواء ظهر على يد نبي أولي أو غيرهما، يسمى معجزة في اللغة العربية. والمعجزة في اللغة أيضا عام لكل ما تبلغه قوة غيرك وتعجز عنه أنت، يقال إنه معجز نسبي. فإن كان معجزا للبشر فهو خارق، فكل خارق فهو معجز، وليس كل معجز خارقا. هذا من جهة اللغة. إذن في اللغة المعجزة تعم كل خارق للعادة، بصرف النظر عن كون الذي ظهرت على يده نبي أو ولي أو غيرهما. والمعجزة والكرامة في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين تعم كل خارق للعادة، لا فرق بين المعجزة والكرامة عندهم، كالإمام أحمد رحمه الله وغيره يسمونها الآيات. أما المعجزة والكرامة في عرف العلماء المتأخرين فيفرقون في اللفظ بينهما، فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعها الأمر الخارق. فالكرامة عند المتأخرين من العلماء هي أمر خارق للعادة، غير مقرون بدعوة النبي، يظهر على يد الصالح ملتزم لمتابعة النبي. فالمعجزة الذي يظهره الله على يد مدعي النبوة من خوارق العادات، ومنهم ما يتحدى به أمته كالقرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم ما لا يتحدى به كنبع الماء من بين أصابعه وحنين الجذع إليه، ولا يسمى كرامة. والكرامة ما ظهر على يد صالح من الصالحين من الخارق للعادة، ولا يسمى معجزة. وعند العلماء المتقدمين ما ظهر على يد نبي يسمى معجزة وكرامة، وما ظهر على يد صالح يسمى كرامة ومعجزة. وعند العلماء المتأخرين ما ظهر على يد نبي يسمى معجزة ولا يسمى كرامة، وما ظهر على يد صالح يسمى كرامة ولا يسمى معجزة. أي الصلاحين أصح؟ الصلاح العلماء المتقدمين أصح، لأنه يوافق اللغة العربية. فاللغة العربية كل خارق للعادة يسمى معجزة، سواء ظهر على يد نبي أو ولي. وعند العلماء المتقدمين كل خارق للعادة يسمى معجزة ويسمى كرامة، سواء ظهر على يد نبي أو ولي. أما المتأخر من العلماء ففرقوا بينهما، فقالوا إن ظهر الخارق للعادة على يد نبي فنسميه معجزة، وإن ظهر على يد صالح من الصالحين فنسميه كرامة، ويجمعها شيء واحد وهو الأمر الخارق للعادة. والأمور التي هي مبدأ الكرامات، والتي لا تخرج عنها جميع المعجزات والكرامات، والتي هي صفات الكمال في الوجود، ترجع إلى ثلاث أشياء. الأمور التي هي مبدأ الكرامات، والتي لا تخرج عنها جميع المعجزات والكرامات، والتي هي صفات الكمال في الوجود، ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى، العلم والقدرة والغنى. وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده، بيان ذلك. أما العلم فإنه الذي أحاط بكل شيء علما، وأما القدرة فهو على كل شيء قدير، وأما الغنى فهو غني عن العالمين سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك ومن أجل هذا أمر خاتم الرسل وخاتم أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكذلك أول الرسل وأول أولي العزم نوح عليه الصلاة والسلام تبرأ من هذه الثلاثة في قوله: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. وإنما ينال الرسل من هذه الثلاثة بقدر ما يعطيهم الله، فيعلمون ما علمهم الله، ويستغنون عما أغناهم الله عنه، ويقدرون على ما أقدرهم الله عليه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة أو عادة أغلب الناس. الخارق للعادة يتنوع إلى نوعين، وكذلك كلمات الله تتنوع إلى نوعين. فإذا أنواع الخارق وأنواع كلمة الله، الخارق نوعان وكلمة الله نوعان، ويتنوع الخارق باعتبار تنوع كلمة الله الخارق للعادة نوعان، أحدهما أن يكون من باب العلم وهو الكشف والاطلاع، والثاني أن يكون من باب القدرة وهو التأثير والتغيير. فالأول وهو ما كان من باب العلم يسمى كشفا، سواء كان عن طريق السماع بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره ويسمى مخاطبات، أو عن طريق الرؤية بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة أو مناما ويسمى مشاهدات، أو عن طريق العلم بأن يعلم ما لا يعلمه غيره وحيا أو إلهاما أو فراسة صادقة ويسمى مكاشفة، ويسمى ذلك كله كشفا ومكاشفة، أي كشف له عنه. والثاني وهو ما كان من باب القدرة، إما على الفعل وهو التأثير، وإما على الترك وهو الغنى. والتأثير قد يكون همة وصدقا ودعوة مجابة، وقد يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه بحال، مثل هلاك عدوه بغير أثر منه، ومثل تذليل النفوس له ومحبتها إياه. وكلمات الله نوعان: كلمات دينية وكلمات كونية وكلمات دينية. فكلمات الله الكونية ضابطها هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. لأن كلمات الله الدينية يجاوزها الفاجر، أما كلمة الله الكونية لا يجاوزها بر ولا فاجر. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا من الكلمات الكونية، كن من كلمات الله الكونية لا يتخلف، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. كلمة الله الكون لا تتبدل، والكون كله داخل تحت هذه الكلمات، وسائر الخوارق الكشفية والتأثيرية داخلة تحتها. سائر الخوارق الكشفية والتأثيرية داخلة تحتها. النوع الثاني الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله، وهي أمره ونهيه وخبره، وحظ العبد منها العلم بها والعمل والأمر بما أمر الله به، كما أن حظ العبد عموما من الكونيات والشرعيات، وخصوصا من الأول العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بموجبها. فالأولى قدرية كونية، والثانية شرعية دينية. لأن كلمة الله الأولى قدرية كونية، والثانية شرعية دينية. والخارق يتنوع إلى نوعين: الكشف والتأثير. فإذا الكلمات نوعان، كلمة الله قدرية كونية وشرعية، والخارق نوعان: كشف وتأثير. ويتنوع الخارق باعتبار تنوع كلمات الله الكونية والدينية إلى أربعة أنواع. النوع الأول كشف كوني، الثاني كشف ديني، الثالث تأثير كوني، الرابع تأثير ديني. فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، فقد يكشف له أو لغيره من حاله بعض أمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المبشرات: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ثرالة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. وكشف الثانية: العلم بالمأمورات الشرعية، مثل من يعلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم خبرا وأمرا ويعمل به ويأمر به الناس. وقدرة الأولى: التأثير في الكونيات، وتنقسم إلى تأثير في نفسه وإلى تأثير في غيره. فالأول كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه في النار على النار وأكله السم، وهذا لا يدل على الخير، بل ربما يدل على الشر، إلا إن كان صالحا نجاه الله. والثاني: التأثير في غيره بإصحاح وإهلاك وإغناء وإفطار. وقدرة الثانية: التأثير في الشرعيات، وتنقسم إلى قسمين: تأثير في نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطنا وظاهرا، وتأثير في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية، بحيث تقبل النفوس ما يأمرها به من طاعة الله ورسوله في الكلمات الدينية. ومثال ذلك أن يطاع في خروج الجن من المصروع، وكذلك يطيعه الإنس. سبب حصول الكرامات للأولياء سببه بركة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي في الحقيقة الكرامة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. الفرق بين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية، بينهما فروق متعددة، منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله من الشرك والظلم والفواحش والقول على الله بلا علم. ثانيا، من أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغنى والملاهي، وهو سماع المشركين، كما قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، والتصفية تصفيق والمكاء تصفيق. ومن أعظم ما يسبب الكرامة سماع القرآن وتلاوته والعمل به، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقون يستمعون، وهذا السماع هو سماع النبيين وأتباعهم. من أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية الفرق الثالث أن من أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية تعظيم القبور والموتى والانقطاع في المغارات والبوادي. ومن أعظم أسباب الكرامة لزوم المساجد التي هي بيوت الله وقراءة القرآن، فالانقطاع إلى المغارات والبوادي والجبال والصحاري هذا مما يقوي الأحوال الشيطانية، ولزوم المساجد والإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن هذا من أسباب حصول الكرامة. أقسام الخارق من ناحية حكمه وضابط كل قسم: الخارق للعادة كشفا كان أو تأثيرا، ثلاثة أنواع: محمود في الدين ومذموم ومباح. فالمحمود في الدين ضابطه أن يحصل به فائدة مطلوبة في الدين من إظهار حق أو إبطال باطل، فهذا من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، إما واجب وإما مستحب كما يحصل للصحابة. والملموم في الدين ضابطه ما كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه، فيكون سببا للعذاب أو البغض، كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها بالعام بن باعورة. والمباح ضابطه ما حصل به أمر مباح، فإن كان فيه منفعة كان نعمة من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا، كتضليل الغمة لأسيد بن حضير رضي الله عنه، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. الحكمة في إجراء الكرامة هي أن يزداد الإنسان بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة يقينا، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى. وثانيا، إكرام الله لوليه بإغاثته ورفع شدته وكربه أو نصره على عدوه أو إظهار حق أو إبطال باطل. أقسام الناس تجاه الكرامة: الناس تجاه الكرامة قسمان. القسم الأول من نفوسهم تتطلع إلى شيء من الكرامات ويحبون أن يرزقوا شيئا منها، ولعل أحدهم يبقى مكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق. وهؤلاء كثير من المجتهدين المعتدين الذين سمعوا ما منح به سلف الأمة من الكرامات وخوارق العادات، ولو علموا بسر ذلك وهو أن الميزان ليس هو الكرامة لهان عليهم الأمر. القسم الثاني الصادقون، سبيلهم يطالبون نفوسهم بالاستقامة فهي كل كرامة، ولا تتطلع نفوسهم إلى شيء من الكرامات. قال أبو علي الجوزجاني شيخ البخاري وشارح سنن النسائي: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. هل يضر المسلم عدم حصول الخارق على يديه؟ اعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة كشفا وتأثيرا لا يضر المسلم في دينه، فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكائنات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه، فإن الخارق إن اقترن به الدين كان نافعا وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة. فإن الخارق قد يكون مع الدين كالمعجزات وكرامات الصالحين، وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه كالذي يظهر على يد المسيح الدجال وعلى يد الفساق والفجار. الخوارق النافعة والرياسات النافعة والأموال النافعة هي ما كانت تابعة للدين وخادمة له، والرياسة النافعة هي النافعة للدين، والمال النافع هو النافع للدين. دليل ذلك كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فمن جعل هذه الأمور الخوارق والسلطان والمال هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل، فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين، وليس حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة، فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة. وكثير من الصوفية ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار أو طلبا للجنة يجعل همه بدينه أقل من همه بأدنى خارق من خوارق الدنيا. متى يجب خرق العادة وشرط ذلك أو شروط استلزام خرق العادة ودليل ذلك؟ يجب خرق العادة بأمرين، أو التدين يستلزم خرق العادة بأمرين، أحدهما التدين الصحيح، الثاني وجود شدة وضيق وضرورة. إذا كان الإنسان مستقيم ثم حصل عليه شدة وضيقة لا بد أن يفرج الله كربته. فالدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه ولو لم يدعو الله، بل حالته النفسية كافية ولا يكله الله حينئذ إلى نفسه. دليل ذلك من الكتاب العزيز قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله هذا التدين الصحيح، يجعل له مخرجا هذا الخارق، وقال هذا الخارق من باب التأثير. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله هذا التدين الصحيح، يجعل لكم فرقانا هذا الكشف خارق. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن السنة حديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي الذين يعرفون الشيء بسمته، رواه الترمذي بسند ضعيف. وقال تعالى فيما يروي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. ورواية البخاري: فقد آذنته بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى قوله: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فظهر أن الاستقامة حظ الرب وطلب الكرامة حظ النفس. هل تدل الخوارق على إكرام من ظهرت على يديه؟ اليسر والكرامة والنعمة والنعم والغنى والضر والشدة والفقر ليست دليلا على الرضا ولا على السخط، فما يبتلي الله به عباده من اليسر بخرق العادة أو بغيرها أو بالضر ليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد سعد بها قوم إذا أطاعوا الله وشق بها قوم إذا عصوا الله. دليل ذلك قول الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا. ووجه الاستدلال أن الله زجر من ظن أن الغنى دليل على الكرامة والفقر دليل الإهانة. أقسام الناس بعد حصول الخارق. الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله، وقسم تكون في حقهم بمنزلة المباحات. وهذا التقسيم للناس مبني على التقسيم السابق للخارق إلى محمود في الدين ومذموم في الدين ومباح. أعظم كرامة يعطاها الولي، ما هي أعظم كرامة يعطاها الولي والكرامة الحقيقية؟ الكرامة الحقيقية وأعظم كرامة يعطاها الولي هي لزوم الاستقامة. هذه أعظم كرامة. أعظم كرامة يعطاها الولي هي لزوم الاستقامة، وهي موافقة الله فيما يحبه ويرضاه، وهي طاعته وطاعة رسوله، وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الفرق بين حالتين طلب الاستقامة وطلب الكرامة هو أن الاستقامة حظ الرب والكرامة حظ النفس. فمن يسعى في طلب الاستقامة فهو يسعى في طلب حظ الرب، ومن يسعى في طلب الكرامة فهو يسعى في طلب حظ النفس، كما قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. المنكرون للكرامات لكرامات الأولياء وشبهتهم الرد عليهم. أنكرت المعتزلة كرامات الأولياء وخوارق السحرة والكهان وكذلك الرافضة، وهي ما يقع من الخوارق على يد صالح وولي. شبهتهم قالوا: لو وقعت الكرامة على يد ولي لأشبهت المعجزة، فلو صحت لأشبهت المعجزة فيؤدي إلى التباس النبي بالولي، فلا نعرف النبي من الولي. أجاب الجمهور بالرد عليهم من وجهين: أولا أن إنكاركم للكرامات يناقض المحسوسات والمشاهدات. الثاني منع الملازمة بين اشتباه المعجزة بالكرامة إذا وقعت والتباس النبي بالولي، فلا ملازمة بين وقوع الكرامة وصحتها وبين الاشتباه والالتباس بالمعجزة، لأن النبي يدعي النبوة ويتحدى، والولي لا يدعي الرسالة ولا يتحدى. فهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة ويتحدى بهذا الخارق، وهذا لا يقع، إذ لو ادعى النبوة لم يكن وليا بل كان متنبئا كذابا. أمثلة لكرامات متنوعة في سلف هذه الأمة وفي الأمم السابقة مما وقع لصدر هذه الأمة: ما كان لأسيد بن حضير، كان يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج، وهي الملائكة نزلت لقراءته. ومن ذلك من أمثلتها قصة الصديق في الصحيحين، لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته وجعل لا يأكل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، فشبعوا وصارت أكثر مما هي قبل ذلك، فرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء إليه أقوام آخرون فأكلوا منها وشبعوا. ومن ذلك ما حصل لخبيب بن عدي، كان أسيرا عند المشركين بمكة، وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبه. وعامر بن فهيرة قتل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه، وكان لما قتل رفع فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع. وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الأسد بأنه رسول رسول الله، فمشى معه الأسد حتى أوصله إلى مقصده. وخالد بن الوليد حاصر حصنا منيعا في القسطنطينية فقالوا: لا نسلم حتى تشرب السم، فشربه فلم يضره. وسعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة، ما دعا قط إلا استجيب له، وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق. ومن أمثلة ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما أرسل جيشا أمر عليهم رجلا يسمى سارية.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.